أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا وزع جبهته على موضع مرتفع فقلنا إن ذلك قد يتسول فيما لا يصدق عليه السجدة عرفان، وقد يتسول فيما إذا يصدق عليه السجدة عرفان ولكنه كان مرتفعا فأزيد من مقدار الابنتين. أما في القسم الأول فقد تقدم الكلام فيه، فقلنا إن هذا ليس بسجود لا لغة ولا عرفا، فإن كان هذا بقصد الجزئية كان زائدا ومبتلا للصلاة إذا كان عمدا، وإذا كان سهوا فلا يزر وليس بسجود، والواجب عليه الرفع والوزع ثانيا. فأما إذا فرضنا أنه وزع على موضع مرتفع يسلق معه السجود عرفان ولكنه زائد على المقدار اللازم وهو اللبنة، تارة يقع الكلام في هذا المقام فيما إذا كان هذا عمدا وزع جبهته على موضع مرتفع، وأخرى يقع الكلام فيما إذا وقع سهوا. أما فيما إذا وقع عمدا فلا إشكال، يعني فلا ينبغي الإشكال، لا أنه لا إشكال، لا ينبغي الإشكال في بطلان الصلاة حينئذ بلا فرق بين ما إذا قصد الجزئية وما إذا لم يقصد الجزئية، فإنه زيادة عمدية بعدما فرضنا أنه سجود، وليس بمأمور به، فإن المأمور به إنما هو السجود ووزع الجبهة على الأرض بشرط أن لا يكون مرتفعا بأزيد من مقدار الابنتين، فهذا غير مأمور به، فلو أتى به بقصد أنه جزء من الصلاة بطلت الصلاة لأنه زيادة، سواء أتى بالسجدة ثانيا أم لم يأتي بالسجدة ثانيا، وكذلك فيما إذا لم يقصد به الجزئية، كما إذا أتى به بعنوان سجدة شكر أو أمر آخر قاصدا به السجود، فإنا علمنا مما دل على بطلان الصلاة بزيادة سجدتين فيما إذا أتي بها لقراءة القرآن لسور العزائم أنه لا يعتبر في زيادة السجود قصد الجزئية للصلاة، بل لو أتى بها بغير قصد الجزئية أيضا يبطل الصلاة لأنه زيادة. فهذه السجدة التي هي ليست جزءا من الصلاة، يعني السجود على الأرض المرتفعة بأزيد من مقدار الابنتين، زائدة على كل حال، قصد به الجزية أم لم يقصد به الجزية، أتى بالسجدة ثانيا أم لم يأتي بالسجدة ثانيا، ولا يتوقف صدق عنوان الزيادة على الإتيان بها ثانيا، هذا غير مأمور به وزاد في صلاته. فمن هنا يظهر أن ما احتمله بعضهم في هذه السورة من الحكم بالصحة أيضاً، ودعوى أنه يجر جبهته إلى الأرض، هذا لا يتم، وذلك لإطلاق الدليل. الدليل دل على لزوم وزع الجبهة على الأرض مقيدة بأن لا تكون مرتفعة، الوزع معتبر، لا بد من وزع الجبهة على ذلك. ففي صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة التي رواها الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن النهدي عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن السجود على الأرض المرتفع فقال عليه السلام: إذا كان موضع جبهتك موضع جبهتك، يعني المحل الذي تزع فيه الجبهة، إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر الابنتين فلا بأس. فعلم من ذلك أن وزع الجبهة لابد أن يكون على الأرض بشرط أن لا يكون مرتفعا بأزيد من مقدار الابنتين. فالإبرة بوزع الجبهة لا بكون الجبهة في مثل هذه الأرض ولو بالجر. فإذا كان هذا عمدان فقد وزع جبهته على موضع مرتفع بأزيد من مقدار الابنة وفيه بأس بإطلاق هذه الرواية. فاحتمال صحة هذا السجود حتى إذا كان الوزع عمديا كما في بعض الكلمات ليس له وجه صحيح، والظاهر أنه لم يذهب إلى ذلك أحد بما نعلم أن يكون هذا جائزا عمدا. وأما لو فرضنا أنه وقع سهوا وزع جبهته على الأرض المرتفعة ولكن كان هذا مستندا إلى خطأ وإلى سهو لا أنه عمدا فعل ذلك، لا ينبغي الشك في لزوم الجر، لا لأنه مقتضى القاعدة وإلا فمقتضى القاعدة بمقتضى هذا النص الذي ذكرناه مقتضى ذلك إلغاء هذا، ولكنه سجدة سهوية لا بأس بها، زيادة السجدة السهوية لا تزور. فالمأمور به وهو وزع الجبهة على الأرض المرتفعة لم يتحقق لكن سهوا، فيرفع ويزع ثانيا بحسب القاعدة، إلا أن الصحيحة قد دلت، سيئت معاوية معمار قد دلت على لزوم الجر وكفاية هذا في مقام الامتثال، فقد خرجنا عن مقتضى ذلك النص الذي دل على عدم الاجتزاء بذلك إذا كان موضع جبهتك بمقدار لبنة فلا بأس، خرجنا عن هذا الإطلاق و بل بصحيح معاوية الدال على جواز الجر، فقد قال الإمام عليه السلام إذا وزعت جبهتك على نبكتين فلا ترفعها ولكن جرها إلى الأرض. مقتضى هذه الصحيحة قال أبو عبد الله عليه السلام، عليكم السلام، قال أبو عبد الله عليه السلام إذا وزعت جبهتك على نبكتين، قلنا النبكة التل الصغير أو المهددة مهددة الرأس، ولكن جرها على الأرض. ورواه الشيخ إذن قدس الله نفسه بإسناد نفسه وبإسناده إلى محمد بن يعقوب. فهذه الرواية الصحيحة دلت على لزوم الجر وعلى أنه لا يجوز الرفع، وهذه الصحيحة خاصة بحال النسيان وعدم التعمد، فلا يمكن أن يقال إن مقتضى إطلاق هذه الصحيحة جواز ذلك عمدا. أيضا إذا وزعت جبهتك على النبكة فلا ترفعها ولكن جرها إلى الأرض، هذا لا يمكن، بل الصحيحة خاصة بالخطأ وبالنسيان، أراد أن يزع جبهته على الأرض المستوية أو المرتفعة بشيء يسير ولكن وقعت الجبهة على الأرض المرتفعة بغير اختياره، يعني الخصوصية بغير اختياره، والوجه في ذلك مضافا إلى انصراف نفس الرواية بهذا قوله عليه السلام فلا ترفعها، نهي عن الرافع، فلا بد أن يكون هنا مقتضى للرفع والإمام عليه السلام يرفع ينهى عن ذلك. فمعلوم أن الوازع كان مريدا لشيء لم يقع فيريد بل اتيان به ثانيا بالرفع، ولذا نهى سلام الله عن الرفع، قال إذا وزعت جبهتك على النبكة فلا ترفعها، يعني ما أردت أن يقع في الخارج وهو السجود على الأرض لم يتحقق، فيحتاج هذا إلى رفع بمقتضى القاعدة كما ذكرنا أن القاعدة يقتضي وجوب الرافع، لأنها جاء لم يتحقق المأمور به في الخارج، فقال عليه السلام لا ترفعها ولكن جرها إلى الأرض. فمورد السيئة والخطأ والسهو للعمد، إذن تكون هذه السيئة مخصصة لتلك السيئة الدالة على عدم الجواز وفيه بأس وزع الجبهة على الأرض المرتفع بأكثر من مقدار الابنة فيه بأس. مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين العمد والسهو، هذا لا يحسب، ولكن هذه السيئة تقيد تلك السيئة أنه في موارد الخطأ وفي موارد النسيان، يعني غير المستند إلى العمد، في هذه الصورة لا بأس بالجر، فالنتيجة أنه يجر ويحسب هذا سجدة. وما دل على الرفع في هذه الصورة يعني بالإطلاق، وهي رواية الحسين بن حماد التي ذكرناها أمس، وأنه عن معاوية بن حكيم يعني أحمد بن محمد، روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن أبي مالك الحزرمي الزحاك عن الحسين بن حماد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أسجد فتقع جبهتي على الموضع المرتفع، قال عليه السلام ارفع رأسك ثم زعه. هذه الرواية نحملها على ما إذا كان الأرض المرتفع مأفأة بمقدار لا يصدق معه السجود وليس بسجدة، فاللازم هو الرفع والوزع ثانيا، وذلك لحمل الرواية على وجه، وإلا فالرواية ضعيفة وغير قابلة للاعتماد عليها، والمعتمد هي صحيحة معاوية بن عمار، هذه الرواية غير قابلة للمعارضة معها حتى يقال بجواز الجر وبجواز الرفع، بل الرفع لا دليل عليه. مقتضى النهي في تلك الصحيحة أنه غير جائز، واللازم هو الجر، إذن يتعين في هذه الصورة الجر، ويؤيد صحيحة معاوية بن عمار رواية أخرى للحسين بن حماد، ولوين كان الراوي عنه بن مسكان، ولكن الرواية ضعيفة، وبإسناده الشيخ عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن ابن مسكان عن الحسين بن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام فقلت له أزع وجهي للسجود فيقع وجهي على حجر أو على موضع مرتفع، أحول وجهي إلى مكان مستوي، فقال عليه السلام نعم جر وجهك على الأرض من غير أن ترفعه. هذه الرواية أيضا ضعيفة، وعبد الله بن مسكان وإن كان من أصحاب الإجماع إلا أننا ذكرنا غير مرتين أنه لا فرق بين أصحاب الإجماع وغير أصحاب الإجماع من هذه الجهة، كون عبد الله بن مسكان ثقة ومن أصحاب الإجماع لا يكفي في وثاقة من يروي عنه وهو الحسين بن حماد، هذا لم تثبت وثاقته، فالرماية ضعيفة من هذه الجهة، ولكنه مؤيد لما ذكرنا، ويمكن أن يقال إن هذه الرواية واردة في مورد آخر وأجنبية عن محل الكلام أيضا، بما أن الأفضل كما تقدم أن يكون موضع السجود مساويا لموضع البدن ولا يكون مرتفعا أصلا إلا بالمقدار الذي لا يعد من الارتفاع بنظر العرف، وإن كان مرتفعا بحساب الدقيق الهندسي مثلا، ولكن العرف يرى هذا المكان مستويا، هذا أفضل، فلعل الحسين بن حماد أراد ذلك أنه وزع جبهته على الأرض بمقدار يصدق معه السجود عرفا وشرعا، ولكن يريد طلب الأفضل، فأمره سلام الله عليه، يعني سأل عن جواز ذلك، عن جواز الجر لمكان الأفزل، فقال عليه السلام لا بأس به. هذا غير بعيد من الرماية، يعني يسأل الإمام عليه السلام عن جواز الجر بعد ما كان السدود الأول أيضا صحيحا. قال قلت له أزع وجهي للسجود فيقع وجهي على حجر أو على موضع مرتفع، أهبل وجهي إلى مكان مستوي. يسأل عن هذا أنه أمر مثلا سائق، فقال عليه السلام جر وجهك على الأرض من غير أن ترفعه، يحتمل ذلك. فكيف ما كان ففي صحيحة معاوية بن عمار غنى وكفاية، دلت هذه الصحيحة على لزوم الجر، إذن الرفع غير جائز. بل في هذه يعني يفترق هذه السورة مع السورة السابقة في أن الحكم في السورة السابقة كان هو الرفع، وفي هذه السورة الجر بمقتضى هذه الصحيحة. هذا فيما إذا سج... وإذا فرزنا أن الجر لم يمكن، لا يمكن الجر الموضع المرتفع على نهر لا يتمكن من جره، كما إذا فرزنا أنه مربع مثلا حجر مربع لا يمكن جر جبهته إلا بالالتفات إلى الشمال إلى اليمين أو اليسار، فلا يمكن الجر الجر في الأرض. في مثل ذلك بل الظاهر أن الحكم هو بطلان هذه الصلاة، يحكم ببطلانه، لأن إطلاق صحيحة عمار لا ترفعه يدل على أن الوظيفة المنحصرة هو الجر، يعني سجود هذا الشخص إنما يكون بجره إلى أرض غير مرتفعة، يعني غير مرتفعة بذلك المقدار، وأما الارتفاع بمقدار اللبنة فلا بأس به. المأمور به في هذه الصلاة إنما هو ذلك، وفرزنا أنه غير متمكن، القاعدة تقتضي بطلان هذا الفرد، يأتي بفرد آخر متمكن، واحتمال وجوب الرفع في هذه السورة بأن يقال إن وجوب الجر بل يسقط بالاضطرار فيرفع رأسه ويزع على مكان مستوين، هذا الاحتمال ساقط جدا. فإن تعذر فردين لا يوجب كون الباقي مأمورا به، كما ذكرناه في بحث الليل، هذا الفرد يحتاج إلى الأمر، وليس لنا أمر مقتضى الإطلاق. في صحيحة معاوية أن الجزء المعتبر في الصلاة في هذه السورة هي ما إذا وقعت الجبهة على الأرض المرتفعة، السجود في هذه الصلاة إنما هو بجر الجبهة إلى الأرض المستوية أو المرتفعة قليلا بمقدار لبنة أو أقل. فالرفع والوزع ثانيا المنهي عنه في هذه الصحيحة مطلقون، فإذا يبقى الإطلاق على حاله، لا يتمكن من إتمام هذه الصلاة بل فينتقل إلى الفرد الآخر، يقطع صلاته ويأتي بفرد آخر، وإن كان ما ذكره الماتين وهو إتمام هذه الصلاة والإعادة لا بأس به أهبت. ولكن الأزهر رفع اليد عن هذه الصلاة بل واستيناف الصلاة من أصلها. هذا كله فيما إذا وقعت جبهته على الأرض المرتفعة، وأما إذا فرزنا أن الجبهة وقعت على مكان لا يجوز السجود عليه مما لا يصح السجود عليه من قطن أو صوف أو جلد أو غير ذلك مما نهينا عن السجود عليه، فإن كان هذا عمدان فلا إشكال في بطلان الصلاة على ما تقدم، سواء قصد به الجزئية أم لم يقصد به الجزئية وزهر وجهه الآن. فإن السجود لا يعتبر في صدق زيادته قصد الجزئية، بل لو أتي به ولو بغير هذا القصد يحكم ببطلان الصلاة، فإنها زيادة في الفريضة على ما تقدم. وإذا فرزنا أن هذا وقع عن سهو وعن خطأ، أراد أن يسجد إلى الأرض ولكنه لم يسكن على الأرض ووقعت جبهته على غير الأرض، فهل يحكم بصحة هذه الصلاة إذا جرها إلى ما يمكن الجر إليه من الأرض على ما ذكره الماتين قدس الله نفسه وذكر غيره أيضا، أو يجب الرفع والوزع ثانيا؟ وإذا فرزنا أنه وقع هذا بعد رفع الرأس من السجود، بعدما رفع رأسه من السجود التفت إلى أن المسجد لم يكن مما يصح السجود عليه، فهل يحكم بصحة هذه السجدة؟ بل حتى لو التفت إلى هذا بعد تمام الذكر، فهل يكتفي بهذه السجدة ولا يجمع عليه عادة السجدة؟ فيه كلامون. أما الكلام فيما إذا التفت إلى هذا قبل الذكر، قبل تمام الذكر وقبل رفع الرأس، احتمل الماتن قدس الله وذكر أن لا احتمل، ذكر أنه يجر جبهته إلى الأرض، وهكذا ذكر غير واحدين الكلام فيه والكلام في المسألة المتقدمة بلا فرق بينهما من بعد واحد، وأن هذا ليس بسجود مأمور به، فإنا قد نهينا عن السجود على غير الأرض، لا تسجد على القير، وغير ذلك مما نهينا عن السجود عليه مما أكل أو لبس يعتبر في المسجد وفي وزع الجبهة أن يكون من الأرض أو من نبات الأرض، فما هو جزء من الصلاة ومأمور به في زمن الصلاة هذا لم يتحقق، فإذا لم يكن متحققا الواجب إيجاد ذلك، الجر لا يكون إيجادا لذلك. الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة أن النص قد دل على جواز الجر في تلك المسألة وليس هنا نص، لم يرد في المقام نص دل على جواز الجر، فالمتبع ما تقتضيه القاعدة، والقاعدة تقتضي أن يرفع رأسه ويسجد ثانيا، وهذه من الزيادة السهوية، ولا يعتبر في صدق الزيادة الإتيان به ثانيا كما ذكرنا، بل من أول ما وقع وقع زائدا، فهذه سجدة عرفية وقع سهوا، فلا يعتد بهذه السجدة، ولا بد من الإتيان بالسجدة ثانيا. ويؤيد ذلك ما ورد في التوقيع من جواز رفع الرأس مؤيد لهذا المعنى. سأل الإمام عليه السلام أحمد بن علي بن أبي طالب التبرسي في الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان عليه السلام أنه كتب إليه يسأله عن المصلي يكون في صلاة الليل في ظلمة، فإذا سجد يغلط بالسجادة، لا يسجد على المحل الذي يريد أن يسجد، ويزع جبهته على مسح أو نتع، فإذا رفع رأسه وجد السجادة، رأى أن المسجد لم يكن مما يصح السجود عليه، هل يعتد بهذه السجدة أم لا يعتد بها؟ سؤال هذا يعني محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري سؤاله عن الاعتداد بهذه السجدة وعدم الاعتداد بها، وأن الالتفات كان بعد رفع الرأس، فكتب إليه في الجواب ما لم يستوي جالسا فلا شيء عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة، ما لم يستوي جالسا لم يصل إلى حد الجلوس فلا شيء عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة، يعني يجوز له أن يرفع رأسه من السجود لطلب الخمرة ما لم يستوي جالسا. هذا الجواب في نفسه لا يخلو عن إجمال على ما ذكره صاحب الهدايا قدس الله نفسه، يقول لا أعرف له وجها. ما معنى ما لم يستوي جالسا؟ فلا شيء عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة. فرضنا أنه رفع رأسه، ما لم يستوي جالسا لا بأس في رفع الرأس، الرافع الرأس رأسه لا يتمكن من رفع الرأس ثانيا حتى يقال لا بأس به. فالجواب في نفسه في إجماله على أنه غير مطابق للسؤال. سؤال محمد بن عبد الله بن جعفر الهمياري لم يكن عن جواز رفع الرأس وعدم جواز رفع الرأس، بل كان سؤاله عن الاعتداد بهذه السجدة وعدم الاعتداد بهذه السجدة. لم يسأل الإمام عليه السلام عن جواز الرفع وعدم جواز الرفع، الجواب غير مطابق للسؤال. على أنه منقش في السند أيضا، الظاهر أن سند هذه الرواية لا بأس به، فإن ما ذكره التبرسي في الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري وإن كان مرسلا هذا مرسل، ولكن رواه الشيخ قدس الله نفسه في كتاب الغيبة على ما ذكره صاحب المسائل قدس الله سره، يقول رواه الشيخ في كتاب الغيبة بالأسناد الآتي، رواه الشيخ قدس الله نفسه في كتاب في كتاب الغيبة وذكر صاحب الهدائق لم يكن الوسائل عندي حاضرا حتى أشوف أرى السند الآتي أنظر إليك. صاحب الهدائق يقول رواه عن محمد بن عبد الله عن محمد بن أحمد بن داود القمي وهو ثقة جليل من الأجلاء، روى هذه الرواية الشيخ عنه وهو روى عن محمد بن عبد الله بن جعفر الهمياري قال كتب إليه. فإذن الرواية لا بأس به، لأن محمد بن أحمد بن داود القمي هو جليل عظيم الشأن، والشيخ وإن لم يدرك هذا فإنه مات في سنة 300 بل ولعله 66 أو 68 في هالقرب، يعني بين 60 و70، والشيخ بعد لم يولد. وإن كان الشيخ لا يروي عن هذا الشخص بلا واسطتين إلا أنه ذكر في كتاب الفهرست أن كل ما يرويه عن محمد بن أحمد بن داود القمي يروي عنه بواسطة مشايخه حسين بن عبيد الله بن عبيد الله بن الغزائري بلي و احمد بن عبدود هذه المشايخ، اذن الطريق صحيح، يعني الشيخ يروي عن هذا الشخص بواسطة واحدة وواسطته مشايخه مشايخ الثلاثة. فالرماية من جهة السند لا بأس به، و اما من جهة الدلالة بس و اما من جهة الدلالة الظاهر أنه لا بأس بها، فإن قوله عليه السلام ما لم يستوي جالسا الظاهر أنه قيد للأخير لا جملة شرطية، وهكذا يعني لا شيء عليه في رأسه في رفع رأسه لطلب الخمرة ما لم يستوي جالسا، يعني يرفع رأسه قليلا فيطلب الخمرة ثم يسجد. رفع الرأس إذا لم يصل إلى حد الجلوس لا بأس به، لا بأس برفع رأسه لطلب الخمرة ما لم يستوي جالسا. ما هذا التقييد؟ ذكر أولا وحقه أن يؤخر، فيقال لا شيء عليه، لا شيء عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة، ولكن لا يرفع إلى أن يصل إلى حد الجلوس ما لم يستوي جالسا، فيكون هذا متمما للسجدة الأولى، فمن هذه الجهة لا بأس. وأما من جهة عدم مطابقة الجواب للسؤال أيضا يظهر من ذلك أن هذه السجدة لا يعتد بها، بل يجوز له رفع رأسه لطلب الخمرة، فإذا فرضنا أنه رفع رأسه فقد وجد ما كان يجوز له إيجاده، هذا أيضا لا بأس به. فبحسب الدلالة أيضا يمكن أن يقال إن الرواية لا بأس بها، إلا أننا جعلناها مؤيدة لا استدلالا باعتبار أنها واردة في صلاة نافلتين وهي صلاة الليل، ولا يمكن التعدي منها إلى الفريضة لعلها جاء حكم النافلة. النافلة يتسامح فيها بما لا يتسامح في الفريضة، الرواية بما أنها واردة في صلاة الليل. قال: كتب إليه يسأله عن المصلي يكون في صلاة الليل. الظاهر من صلاة الليل هي نوافل الليل، فيكون هذا الأمر يعني أن يشتبه فيسجد على نتع أو على مسح أو نحو ذلك مما لا يجوز السجود عليه. التعدي من مورد الرواية وهو النافلة إلى الفريضة يحتاج إلى دليل. إذن يكفينا أن هذا مقتضى القاعدة كما ذكرنا. بحسب القاعدة لا بد من الرفع والوزع ثانيا، وإذا فرضنا أن هذا وقع بعد رفع الرأس نتكلم فيه إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد اهدنا الصراط صراط الذين غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا الى ما اذا سجد المصلي على ما لا يصح السجود إليه، فالتفت إلى ذلك، ذكر قدس الله نفسه أنه قد يكون الالتفات بعد رفع الرأس من السجود، فيلتفت إلى أن المسجد لم يكن مما يصح السجود عليه، ففي مثل ذلك يمضي في صلاته ولا شيء عليه. وإذا فرضنا أنه التفت إلى ذلك قبل رفع الرأس من السجود فيجب عليه الجر، فيجر جبهته إلى ما يصح السجود عليه ويحكم بصحة صلاته، ولا يجوز له الرفع لأنه زيادة في السجود. فالجر غير جائز من جهة استلزامه الزيادة العمدية، فإن السجود كان مقصودا له لا محالة، وإنما كان الخطأ في خصوصية السجود وهو وقوعه على ما لا يصح السجود عليه، فلا يجوز له الرفع. وإذا فرضنا أنه لم يتمكن من الجر ففي مثل ذلك يرفع رأسه ويزعه، يعني يزع الجبهة على ما يصح السجود عليه إذا لم يمكن. هذا فيما إذا كان الالتفات قبل الشروع في الذكر أو في أثناء الذكر، وأما لو فرضنا أن الالتفات إليه كانت بعد تمام الذكر وبعد الفراغ من السجود وواجبات السجود، ذكر قدس الله نفسه أن الاكتفاء بالسجود هذا قوي كما إذا كان بعد رفع الرأس، وإن كان الأهوة حينئذ الإعادة. فهنا جهات من الكلام وفروع على ما يظهر من عبارته قدس الله نفسه. الأول، ما إذا فرضنا أن الالتفات إلى ذلك كان قبل رفع الرأس وقبل الشروع في الذكر أو بعد الشروع في الذكر ولكن لم يتم الذكر، هذا أولا. الذي حكم فيه قدس الله نفسه باللزوم الجر وأن رفع الرأس غير جائز لأنه زيادة في السجود وزيادة عمدية، فلا يجوز ذلك فيجب عليه الجر. هذا الذي ذكره مقدس الله نفسه لا دليل عليه أصلا، فإنه لم يرد في المقام نسب
في خصوص هذه السورة، يعني ما إذا وزعت الجبهة على غير ما يصح السجود عليه، لم يرد هنا نص غير ما ذكرناه عن الاحتجاج للتبرسي وما رواه الشيخ قدس الله نفسه، يعني أين هذا الذي رواه الشيخ قدس الله نفسه في كتاب الغيبة؟ وقلنا إن هذه الرواية وإن كانت بحسب السند صحيحة فإن الشيخ رواها في كتاب الغيبة أيضا عن جماعة أن أحمد بن محمد بن داود، وليست بمرسلة، يعني ذكر الواسطة والجماعة على ما سرها بذلك في كتاب الفهرست ومشايخه أحمد بن عبدون والحسين بن عبيد الله الغزائري وغيرهما، فبحسب السند الرواية لا إشكال فيها، وأما بحسب الدلالة فالمناقشة فيها ظاهرة كما ناقش صاحب الجواهر قدس الله نفسه، فإن الرواية واردة في النافلة، والتعدي عن موردها إلى غير المورد يحتاج إلى دليل إلى الفريزة. وقد ذكرنا وجه استفادة جواز الرفع من الرواية، وإن كان في الرواية سأل الإمام عليه السلام عن الحكم بعد الرفع، فأجاب سلام الله عليه جواز الرفع بحسب الظاهر السؤال والجواب مختلفان، ولكن ذكرنا توجيهه. كيف ما كان لم يرد في المقام نص غير هذه الرواية، وهي دالة على الرفع مع قطع النظر عن أن مورده النافلة ولا يمكن الاستدلال بها على شيء. إذن لابد من اتباع ما تقتضيه القواعد في المقام، وليس الجر مما تقتضيه القاعدة جواز الجر، فإن المستفاد من الروايات وزع الجبهة على ما يصح السجود عليه من أرض أو نباتها، والجر غير محقق لهذا المعنى، إذا وزع جبهته على صوف أو على جلد أو مأكول أو ملبوس فجر جبهته إلى ما يصح السجود عليه، لا يصح أن يقال إنه سجد على الأرض أو نباتها. السجود اسم للوزع، لم يقع الوزع على الأرض، فإنما وزع الجبهة على غير الأرض، ولو فرضنا أنه جر الجبهة إلى الأرض فهذا لا يكون مصداقا للسجود. وما ذكره الماتن قدس الله نفسه من ولذا قال ولذا يجوز الجر لطلب الأفضل مثلا، هذا قياس مع الفارغ، تارة يزع الإنسان جبهته على الأرض فيصح أن يقال إنه سجد سجودا مأمورا به، وبعد ذلك يجر جبهته بقاء لطلب الأفضل مثلا، كل أمر آخر لداع آخر من الدواعي، ليس هذا منافيا لصدق عنوان السجود، فإن السجود هو وزع الجبهة على الأرض وقد تحقق، وقد نلت على ذلك رواية صحيحة كما تقدم که وزع جبهته على موضع مرتفع ويجر جبهته بل إلى مكان مستوين، قال عليه السلام لا بأس بذلك، جائز على القاعدة. ومما يدل على ما ذكرنا من أن هذا لا يكون مصداقا للسجود المأمور به، يعني وزع الجبهة على ما لا يصح السجود عليه ثم جره إلى الأرض أو نباتها، أنه لا يجوز ذلك اختيارا قطعا، فلو صح ما ذكره قدس الله نفسه وغيره كصاحب الجواهر وغيره من لزوم الجر لكان هذا جائزا اختيارا، إذا يصدق عليه السجود على الأرض ف فأولا يزع جبهته على شيء آخر غير الأرض ونباتها وبعد ذلك يجر جبهته إلى الأرض. أفهل يحتمل أن يفتي بجواز ذلك فقيهون؟ لا يحتمل ذلك جزما. فمن هنا يظهر أن الجر لا يكون محققا لعنوان السدود على الأرض. وعلى ذلك فالسجدة الأولى التي وقع على ما لا يصح السجود عليه زائد على كل حال، أتى بالسجدة الثانية أم لم يأتي بالسجدة الثانية؟ هذه زيادة سهية، يعني سجود عرفي غير مأمور به وقد أتي به بعنوان أنه مأمور به خطأ وسهوا فهو من الزيادة السهوية، ويجب عليه الإتيان بالمأمور به، وهو لا يكون إلا برفع رأسه ووزع الرأس على ما يصح السجود عليه ثانيا اختيارا. فالظاهر هو وجوب الرفع لا للصحيحة المتقدمة يعني المكاتبة التوقيع فإنها باردة في النافلة، بل لأجل أن هذا مما تقتضيه القاعدة. المحل بعد لم يثبت محل السجود، فهذه السجدة سجدة زائدة، ولا بد من الإتيان بالسجدة المأمور بها، فيجب عليه التدارك برفع الرأس والسجود ثانيا. لو فرضنا أن الواجب هو الجر في هذه الصورة على ما ذكره قدس الله نفسه، لو فرضنا أن الواجب هو الجر وأن الرفع غير جائز لأجل أنه مستلزم للزيادة العمدية زيادة السجود فيحكم ببطلان الصلاة بناء على هذا، إذا فرضنا أن الجر غير ممكن حكم قدس الله نفسه بلزوم الرفع والوزع ثانيا. هذا لماذا؟ لو فرضنا أن هذه زيادة عمدية مبتلة للصلاة، أفهل يجوز الزيادة العمدية فيما إذا لم يتمكن من الجر؟ لا وجه لما ذكره قدس الله نفسه. إذا كان الرفع هو الواجب أولا كما ذكرنا وليس هذا من الزيادة العمدية، بل الزائد هو السجود الأول السجدة العرفية، بما أنها غير مأمور بها فاللازم الإتيان بالمأمور به ثانيا. إذا قلنا بهذا فلا زيادة عمدية، وإن لم نقل بذلك وقلنا إن الجر واجبون فإن رفع الرأس ووزعه ثانيا زيادة عمدية، فما هو المجوز للزيادة العمدية إذا لم يمكن الجر؟ ومن هنا ذكر قدس الله نفسه في البحث عند البحث عن أحكام المسجد مسجد الجبهة كما تقدم، هنا حكم ببطلان الصلاة، قال إذا لم يمكن الجر فالصلاة باطلة ولا بد من إعادة الصلاة من الأول، إلا إذا كان الوقت ضيقا ضيق الوقت أمر آخر. وهذا الذي ذكره هنا مناقض لما ذكره هناك، هناك حكم بالبطلان وأن هذه زيادة عمدية إذا تمكن من الجر يجر جبهته ويتم صلاته، وإذا لم يتمكن من الجر ليس هذا الفرد بخصوصه مأمورا به. المأمور به هو الطبيعي وهو متمكن من الإتيان به، فيرفع يده عن هذه الصلاة أي عن هذا الفرد ويأتي بفرد آخر، وما ذكره هو الصحيح بناء على أن الرفع غير جائز والواجب هو الجر. يعني لو بنينا على هذا لا يفرق بين إمكان الجر وعدم إمكان الجر، عدم إمكان الجر لا يكون مجوزا للإتيان بالزيادة العمدية. هذا حكم ما لو تذكر قبل الشروع في الذكر أو في أثناء الذكر، ولو فرضنا أنه تذكر بعد الفراغ من الذكر، فإن أمكن الجار فالحال كما ذكرنا على ما ذكره وعلى ما ذكرنا يلزم عليه الرب. ولو فرضنا أنه لا يمكن الجار حكم قدس الله نفسه بالصحيح وأنه يكتذي بذلك ولا يحتاج إلى الرفع، إذا فرضنا أنه أتى بالسجود وأتى بالذكر بعد ذلك التفت إلى أن الموضع السجدة ليس مما يصح السجود عليه، إذا لم يمكن الجر يكتفي بهذا، هذا لا نعرف له وجها أصلا. فإنه إذا لم يمكن الجر معناه أن السجود المأمور به لم يتحقق، وهو متمكن من الاتيان به برفع رأسه والسجود ثانيا على ما ذكره، يعني هو قدس الله نفسه بنا أنه في فرض عدم التمكن من الجر يجب الرفع والوزن. لماذا هنا لا يجب الرفع والوزن؟ فالتفرقة بينما إذا كان التذكر أثناء الذكر وما إذا كان بعد الذكر لا نعرف لها وجها أصلا، وإذا فرضنا أن التذكر بعد رفع الرأس، بعد ما رفع رأسه من السجود التفت إلى أن المسجد لا يصح السجود عليه، شعر أو صوف أو جلد أو مأكول أو ملبوس وغير ذلك، لعل المعروف هو جواز الاكتفاء بهذا السجود. واختاره صاحب الجواهر قدس الله نفسه أيضا بدعوى أن المتروك في المقام إنما هو خصوصية السجود لا أصل السجود. الخصوصية متروكة، يعتبر في السجود أن يكون على ما يصح السجود عليه، وهذا قيد زائد على عنوان السجود بحسب ما يتفاهم منه عرفا. فالنقصان إنما هو من غير ناحية السجود. إذن يتمسك بحديث لا تعاد وغير حديث لا تعاد في عدم وجوب إعادة الصلاة باعتبار أن المحل قد تجاوز، لا يمكن ذلك القيد الذي كان معتبرا في السجود لا يمكن تداركه، محله كان هو السجود العرفي وقد تجاوز محله. ونزل ذلك، يعني صاحب الجواهر قدس الله نفسه، نزل ذلك بما إذا تركت طمأنينة في السجود سهوا بعد رفع الرأس عن السجود التفت إلى أنه لم يأتي بالطمأنينة. أفهل يحتمل أن يحكم ببطلان صلاته أو يحكم بإعادة السجود ثانيا تحصيلا للقيد المعتبر للسجود؟ وهكذا إذا فرضنا أنه نسي شيئا من المساجد الأخر غير الجبهة، ما أنها كان قيدا في السجود، السجود على سبعة أعظم، فلو فرضنا أنه بعد رفع الرأس التفت إلى أن إبهامه مثلا لم يكن على الأرض، أفهل يحتمل أن يقال بإعادة السجدة ثانيا؟ وهكذا. والحاصل أنه إذا أتى بالذات الجزء ولكن لم يأتي بخصوصيته نسيانا، بل لا يعتنى بذلك، يمزي من جهة أن المتروك ليس هو أصل السجود، وإنما المتروك الخصوصية، والخصوصية قد فات محلها. الظاهر هو الفرق بين المقام وبين الطمأنينة ونسيان سائر المساجد. بيان الفرق أن السجود المأمور به في الصلاة ليس هو الطبيعي السجود بحسب ما يتفاهم منه عرفا، هذا ليس بجزء من الصلاة، وإنما هو ما هو جزء من الصلاة إنما هو حصة خاصة، وهو السجود على ما يصح السجود عليه. لابد من أن يكون المسجد من الأرض أو نبات الأرض، هذا معتبر قيداً في السجود، وأمرنا بالسجود على الأرض أو نباتها، وأما السجود على القير أو المأكول أو الملبوس فنهينا عن السجود على ذلك. فإذا كان هذا هو السجود المأمور به وقد فرضنا أن هذا لم يتحقق في الخارج، كيف يمكن أن يقال قد تجاوز المحل؟ يتمكن من الاتيان بالسجود المأمور به وهو لم يأتي بالمأمور به، والسجود الذي تحقق في الخارج لم يكن جزءا من الصلاة، وإن كان سجودا لم يكن جزءا من الصلاة، بل هو أمر مباين غير ما هو جزء من الصلاة وقد أتى به ووقع سهوا، فما وقع في الخارج لم يكن جزءا وما هو جزء لم يقع في الخارج، فلا بد من الاتيان به. وأما بالنسبة إلى الطمأنينة أو بالنسبة إلى الأعضاء الأخرى كافي زار ملك.
الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ما إذا سجد على غير ما يصح السجود عليه سهوا وخطأ في التطبيق، فانكشف له ذلك، إما أن يكون الانكشاف قبل رفع رأسه من السجود أو بعد ذلك. الكلام يقع في صورتين وفي موردين: الأول ما إذا التفت إلى ذلك وهو ساجد بعد لم يرفع رأسه، ذكر قدس الله نفسه أن اللازم عليه في هذه الصورة هو الجر، أن يجره إلى ما يصح السجود عليه، وهذا هو المعروف والمشهور بينهم من دون فرق بين ما إذا كان قبل الذكر أو أثناء الذكر أو بعد الذكر. واحتمل بعضهم وجوب الرفع ووزع الجبهة على ما يصح السجود عليه. هذه المسألة على ما ذكرنا تبتني على أن المعتبر في السجود هل هو وزع الجبهة على الأرض أو أن المعتبر هو كون الجبهة على الأرض حدوثا أو بقاء. ولو فرضنا أنه حدوثا لم يزع جبهته على الأرض، ولكنه بقاء تكون الجبهة على الأرض بالجر. فإن قلنا بالثاني وأن الواجب هو كون الجبهة على الأرض وأن تكون الأرض محلا للجبهة بلا فرق بين حدوث الوزع وعدم حدوث الوزع، ففي مثل ذلك تعين الجر كما ذكروا، فإن رفع الرأس ووزعه ثانيا زيادة عمدية في السجود وهي مبتلة للصلاة. فرضنا أن السجود يمكن بلا تعدد، فالتعدد إنما هو باختياره وبتعمده، ولذلك يحكم ببطلان الصلاة إذا رفع ووزعه. ولكن ذكرنا أن هذا خلاف ظاهر الروايات. الروايات الآمرة بالسجود على الأرض أو نباتها والناهية عن السجود على المأكول والملبوس والقير ونحو ذلك، الظاهر من هذه الروايات أن الوزع لا بد أن يكون على الأرض أو نبات الأرض، لا مطلق كون الأرض محلا للجبهة ولو بقاء، وهو المستفاد من عدة روايات أخرى منها ما أبر فيه بلفظ الموضع على ما تقدم.
وكذلك الصحيحة الأخرى لزرارة ظاهرا الظاهر أنها لزرارة في مقام تحديد الجبهة من قصاص الشعر إلى الحاجبين أي منها وزعت على الأرض أجزاك عبر بالوزع. فبناء على استظهار ذلك بأن المعتبر هو الوزع، ولذلك قلنا إنه لا يزن بفقيه تجويز وزع الجبهة على غير الأرض ابتداء واختيارا ثم جره إلى ما يصح السجود عليه، لو كان الواجب وعنوان الجامع بين الحدوث والبقاء لجاز ذلك حال العمد والاختيار إذن. والظاهر أنه لا يجوز ذلك أحد فيما نعلم، فإذن لا يكون رفع الرأس ووزع الجبهة ثانيا على ما يصح السجود عليه من الزيادة العمدية، بل الزائد والفرد الأول عليكم السلام عليكم الزائد والفرد الأول الذي أتى به سواء سجد ثانيا على الأرض أم لم يسجد هو أمر زائد أتي به وهو غير مأمور به، لكنها زيادة سهوية لا تزر بالصلاة فيجب عليه الرفع والوزع ثانيا. هذا مبنى الخلاف في المسألة. ثم على تقدير أن الواجب هو الجامع بين الوزع والبقاء، لو فرضنا أن هذا هو الصحيح فيجب عليه الجر، إذا فرضنا أن الجر غير ممكنين ولكن الرفع ممكنون، فهل يجب الرفع والوزع ثانيا أو لا يجب ذلك؟ ذكر جماعة وجوب الرفع، والظاهر أن الماتن قدس الله نفسه أيضا يريد ذلك، يريد الرفع إذا لم يمكن إلا الرفع، يتم صلاته ويعيد فيما إذا كان ذلك أثناء الذكر أو قبل الذكر، ويكتفي به فيما إذا كان بعد الذكر. الظاهر أنه يريد الرفع والله العالم. وقد ذكر صاحب المدارك قدس الله نفسه على ما حكي عن أنه لا كلام في هذه المسألة، أنه إذا لم يتمكن من الجر وجب عليه الرفع، فكأن المسألة بلا خلافين ومتسالم عليها أن من لا يتمكن من الجر يرفع فيزع ثانيا. فكيف ما كان اما اتمام بالرفع این ثانیا بگذاره یا همینطوری بره؟ نداره نداره. آخه به فرض کرده که لا یمکن الا الرفع، ولا این کلام لغویست، میگه فإن لم یمکن اتمها و یعید الصلاة، یه لا یمکن الا الرفع یعنی چه؟ این استثناء دیگه بیمانیست، میگه فإن لم یمکن الجر اتم الصلاة و اعادها علی الامر، فإن لم یمکن الا الرفع اتم و اعاده، اتم به چه؟ بیرفت، بس الا الرفع دیگه لازم نبود. بیاد این لم ممکن الجر ناخ این استثناء چه باشه؟ مثلا الواجب و الجر، فا این لم ممکن یمزی فی صلاته و یعید علی لحوت ما این لم ممکن بله، فا این لم ممکن الا الرافع یعنی غیر هاز الفرد غیر هاز القسم من السجود لا يتمكن. از ظاهر انه یفعل کیف ما کان، حالا استعاره به این مطلب ندار کیف ما کان. ذهب جماعة إلى أن الواجب حينئذ أي حين عدم التمكن من الجر هو الرفع، بل ادعى صاحب المدارك قدس الله نفسه على ما حكي عنه أن المسألة لا كلام فيها، والمسألة إجماعية كأنها. وإن كان الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه أشكل على صاحب المدارك بأنه لا مقتضي للرفع حينئذ، فكيف ما كان فإن أراد الماتن أم لم يرد الماتن هذا فقد قيل بذلك أنه إذا لم يتمكن من الجر رفع رأسه وسجد ثانيا، وهذا لا يتم لما ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه اعتراضا على صاحب المدارك بأنه إذا فرزنا أن الرفع زيادة عمدية ولذلك قلنا إن في فرز التمكن من الجر يجب الجر والزيادة العمدية موجبة لبطلان الصلاة، كيف يمكن القول باللزوم الزيادة العمدية تحصيلا لشرط السجدة وهو كون الجبهة على ما يصح السجود عليه؟ أفهل يجوز أن يأتي الإنسان بما هو مبتل للصلاة مقدمة لتحصيل شرط من شرائط المأمور به؟ هذا لا يمكن. فلو فرزنا أن هذا الشرط أي كون الجبهة على الأرض شرط على الإطلاق كما هو مقتضى الأدلة، مقتضى ذلك هو الحكم ببطلان الصلاة لا الحكم بالرفع الرأس والوزع ثانيا. وما ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه متين جدا. إذا فرزنا أن رفع الرأس والسجدة ثانيا موجب للزيادة العمدية ولذلك قلنا إن الجر واجب، يعني قالوا إلى الجر واجب ولا يجوز الرفع، لا فرق بين تعذره وعدم التعذر، التعذر لا يوجب جواز الإتيان بالزيادة العمدية مقدمة لتحصيل هذا الشرط فيحكم ببطلان الصلاة. وقد ذكرنا أن الماتن قدس الله نفسه قد اختار في مسجد الجبهة، في فصل في مسجد الجبهة اختار هناك البطلان وقال إنه إذا لم يمكن الجر يحكم ببطلان الصلاة في ساعة الوقت، وكلامنا أيضا في ساعة الوقت يحكم ببطلان الصلاة، وما ذكره هنا مناقض لما ذكره هناك. فلا موجب للرفع. وهناك قول ثالث وهو القول بكفاية هذه السجدة بلا حاجة إلى الجر وبلا حاجة إلى رفع الرأس والسجدة ثانيا، بدعوى أن الذي فات من المكلف ولا يمكن تداركه هو هذه الخصوصية، خصوصية وزع الجبهة على الأرض، وإلا فالتبيعي السجدة قد تحقق خارجا. هذه الخصوصية لا يمكن تداركها لا بالجر لفرزنا أنه متعذر ولا برفع الرأس لأنه موجب لزيادة العملية. فالأمر يدور بين إتمام الصلاة كما هي أو الإعادة من رأسين، ولكن الإعادة من رأسين ينافيه قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة إلا من خمس، فإن الذي فات من المكلف في هذا الفرض ليس من الخمس، خصوصية السجدة لا أصل السجود، وأصل السجود متحقق على الفرض، فبمقتضى حديث لا تعاد يحكم بصحة هذه الصلاة ويمزي في صلاته بلا حاجة إلى رفع الرأس. هذا أيضا احتمال احتمله بعضهم، ولعله قدس الله نفسه اعتمد على هذا حيث حكم بالصحة وجواز الاكتفاء بهذه السجدة. قال قويون فيما إذا كان الالتفات بعد تمام الذكر، فكأن السجدة بتمام خصوصياتها حتى الذكر قد تم، فلم يفت من المكلف إلا خصوصية السجدة فهو وزع الجبهة على الأرض فيمزي في صلاته، لعله على هذا بنا قدس الله نفسه حيث حكم بصحة الصلاة وجواز الاكتفاء بهذه السجدة وقال إن هذا قوي. هذا الاحتمال أيضا لا يمكن المساعدة عليه، لأنه إذا بنينا على أن الخصوصية الواجبة في السجدة هو الجامع، هذا نسلم فرزا الجامع بين الحدوث والبقاء، وإلا كما ذكرنا يرفع رأسه بلا فرق بين هذه الخصوصيات قبل الذكر أثناء الذكر بعد الذكر، إذا فرضنا أن المتعذر إنما المتعذر إنما هو الجار الذي كان هو المأمور به في هذا الفرد، لأن الحدوث قد لا يتمكن على الفرد. وزع جبهته على ما لا يصح السجود عليه، فوظيفته هو الجار، لأن الواجب هو الجامع. وفرضنا أن الجر غير متمكنين. إذا بنينا على أن هذه الخصوصية خصوصية مقومة للسجود شرعا، وقلنا إن حديث لا تعاد إلا من خمس ناظر إلى الخمس المأمور به لا إلى الجامع، ما يسبق عليه الركوع وما يسبق عليه السجود، ليس هذا هو المراد. وجزما الأمر كذلك، فلو فرزنا أن المصلي ركع في صلاته ركوعا عرفيا ولم يصل إلى حد الركوع الشرعي، كان أقل منه ولو بقليلين، يسبق عرفا أنه ركع، لا يعتبر في الركوع العرفي أن يكون الانهناء بمقدار تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين، فلو فرزنا بقي مقدار إصبعين واحد فهو ركوع عرفا. بعد ذلك بعد الصلاة التفت إلى ذلك، أفيحكم بصحة صلاته؟ باعتبار أن الذي فات المكلف خصوصية الركوع والطبيعي الركوع قد تحقق، لا يلتزم بهذا. السجود أيضا كذلك، ظاهر قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة إلا من خمس، يعني الخمس المعتبرة في الصلاة المأمور به في الصلاة، إذا كان ناقصا تعاد الصلاة من قبله، نعم في القبل الزائد لا يعتبر هذا. فبناء على ذلك المورد داخل في المستثنى لا في المستثنى من السجود، فاته في الصلاة تعاد الصلاة من السجود، لأن تداركه لا يمكن، التدارك زيادة عمدية والنقصان موجب لبطلان الصلاة، فهذا داخل في المستثنى لا في المستثنى من. وعلى تقدير التسليم، فلو سلمنا أنه مطلق السجود والذي فات المكلف إنما هو الخصوصية، حديث لا تعاد لا يشمل من يترك عمدا وهو ملتفت إلى ذلك وإن كان العذر، وإنما هو حكم لمن عمل عملا التفت بعد عمله أنه نقص منه شيء. هذا هو مورد لا تعاد. فلو فرزنا أن المكلف يسلي وهو لا يتمكن من القراءة لمانعين من خوف أو غير خوف، أي شيء أو إلة في مزاجه، فعل أو نسيان، نسي القراءة، كل ما أراد أن يقرأ لا يتمكن، أفهل يحتمل أن يقال بحديث لا تعاد يمزي في صلاته لا يقرأ لأنه ليس من غير الخمس وهو ملتفت إلى أنه لا يقرأ، ولكن عدم قراءته مستند إلى عذر من الأعذار ولو كان هو النسيان، نسي القراءة سورة الهم نسيها ولا يتمكن من القراءة، ولكن هو ملتفت إلى أن صلاته هذه فاقدة للقراءة في مورد القراءة، أفهل يجمع عليه قطع الصلاة وتعلم القراءة ثانيا أو يكتفي بهذه الصلاة بحديث لا تعاد؟ حديث لا تعاد لا يشمل الملتفت، لا يشمل المتعمد، وإنما يشمل من أتى بعمل وبعده التفت إلى النقصان، كان أثناء الصلاة أو بعد الصلاة، البته لا نعتبر أن يكون، لا نعتبر الالتفات خارج الصلاة، فلو ركع والتفت إلى أنه لم يقرأ يشمله حديث لا تعاد. مشمول لحديث لا تعاد باعتبار أن تدارك القراءة لا يمكن، ولكن لا يشمل حديث لا تعاد الترك العمدي فيما إذا كان غير ممكنين، يعني الشرط أو الواجب الجزء لا يتمكن من تحصيله وهو مورد في مورده وفي محله هذا ليس بمورد للإطلاعات والمقام كذلك فإنه حينما يلتفت إلى ذلك وهو ساجد فرزنا أن المأمور به هو السجود حدوثاً أو بقاءاً يعني وضع الجبهة على الأرض حدوثاً أو بقاءاً وهو غير متمكن من ذلك لا يتمكن من الجر فهو تارك لهذه الخصوصية عن علم وعمد غاية الأمر أنه مستند إلى التعذر وعدم إمكان ذلك كيف يكون هذا مشمولاً لحديث لا تعاد التمسك بحديث لا تعاد في المقام لا معنى له كان هذا بعد الذكر أو كان قبل الذكر أو أثناء الذكر فيحكم ببطلان الصلاة لا محالة كما اختاره الماتن قدس الله نفسه بناء على أن الواجب هو الجر وهو متعذر في المقام وأما بناء على ما ذكرنا من أن الواجب هو رفع الرأس والفرد الأول هو الزائد لا اشكال في وجوب الرفع ووزعه ثانيا من دون استلزام ذلك للزيادة العمدية بل اتيان بالمأمور به في محله وإنما الزائد هو الفرد الأول هذا تمام كلامنا فيما إذا كان الالتفات حال السجود بعد لم يرفع رأسه وأما إذا رفع رأسه وفات المحل والتدارك غير ممكن إلا بإعادة السجدة ثانيا وهو مستلزم للزيادة فهنا اختار جماعة منهم صاحب الجواب قدس الله نفسه اختار أنه يمزي في صلاته ويكتفي بهذه السجدة فإن الذي فقده المكلف خصوصية السجود لا أصل السجود ويشمله حديث لا تعاد الموضوع بل قد تبدل يعني ارتفع محله ومزى ولا يمكنه التدارك إلا بالإتيان بالسجدة وهو زيادة أو إعادة الصلاة فيتمسك بحديث لا تعاد ويحكم بصحة الصلاة ونزل قدس الله نفسه المقام بما إذا التفت المصلي بعد رفع الرأس من السجود أنه ترك خصوصية أخرى غير هذه الخصوصية كالطمأنينة مثلا التفت إلى أنه لم يكن حال السجود مستقرا لا يحتمل أن يقول أحد ببطلان الصلاة ماذا محل الطمأنينة يمزي في صلاته أو التفت بعد رفع رأسه من السجود أنه لم يزع أحد مواضع سجوده كاليدين والركبتين والإبهامين لم يزع أحدا من هذه الأمور على الأرض لا ينبغي الشك في الحكم بصحة الصلاة وإن كان خصوصية السجود وهو أن يكون على الأعضاء السبعة قد فاتت هذه الخصوصية فكما أن فوت سائر الخصوصيات لا يوجب بطلان الصلاة ولا يوجب إعادة السجدة ثانيا لأنه زيادة كذلك الكلام فيما إذا كان الفائت هو خصوصية الوزع على الأرض حدوثا أو بقاء بعد رفع الرأس من السجود إذا التفت إلى ذلك فقد فات محل هذه الخصوصية ولا يمكن تداركه إلا بإعادة السجدة وهو زيادة أو بإعادة الصلاة ويحكم بالصحة بحديث لا تعاد هذا نتكلم فيه إن شاء الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تحصل مما ذكرنا أنه إذا وزع جبهته على ما لا يصح السجود عليه لزمه رفع الجبهة ووزعها ثانيا، فإن السجود المأمور به لم يتحقق فهو متمكن من الإتيان به، ولا يكون جر الجبهة من السجود على الأرض كما ذكرناه. فلو فرضنا أنه التفت إلى ذلك بعد الرفع، الكلام هو الكلام بعينه، السجود المأمور به لم يتحقق في الخارج فلا بد له من الإتيان به. ولكن قد يقال في المقام كما ذكره صاحب الجواهر وغيره، ولعله هو المشهور، من أنه بعد رفع الرأس عن السجود إذا التفت إلى ذلك كان هذا من نقصان شرط من شرائط السجود، وإلا فأصل السجود قد تحقق في الخارج. وبما أنه غير قابل للتدارك وتجاوز محله فلا يعتنى به، ولا تعاد الصلاة يشمل المقام، كما إذا فرزنا أنه التفت بعد رفع الرأس من السجود أنه لم يأتي بشرط آخر من شرائط السجود كالطمأنينة مثلا، أو وزع أحد الأعزاء السبع غير الجبهة. التفت إلى أنه لم يأتي بذلك، ففي هذه الموارد يمزي في صلاته، ولا يكون هذا موجبا للإخلال من الصلاة، فلا فرق بين هذا الشرط وغير ذلك من الشروط. ولكن الظاهر أن الأمر ليس كذلك، بل لابد من تدارك السجود كما ذكرناه، وأن الذي وقع في الخارج وقع زائدا. بيان ذلك أن الواجب الارتباطي كالصلاة مثلا يعتبر كل جزء بما أنه جزء بنفسه وقيد لجزء آخر على ما تقدم. فالركوع المأمور به والركوع المسبوق بالقراءة مثلا والملحوق بالسجدة، هذا هو الذي أمرنا به. وأما طبيعي الركوع فليس هو بجزء للصلاة، الجزء من الصلاة إنما هو الركوع المسبوق والملحوق المركب، مركب من هذه الأجزاء مع هذه القيود. فلو فرضنا أنه ترك القراءة في الصلاة سهوا ولم يلتفت إلى ذلك بعد الركوع، فبحسب الدقة ليس هذا من التجاوز، لأن هذا الركوع ليس بركوع مأمور به، وإنما الركوع المأمور به هو الركوع بعد القراءة، وأما الركوع قبل القراءة فلم يكن مأمورا به، فهذا ركوع زائد. فكما أنه لم يأتي بالقراءة لم يأتي بالركوع أيضا، وهكذا في بقية الأجزاء. إذن يحكم ببطلان صلاته، لأن هذا الركوع ليس بمأمور به عليكم السلام الله، والركوع المأمور به لم يأتي به لأنه ركوع بعد القراءة وغير قابل للتدارك. لكن علمنا بحديث لا تعاد أن هذه الخصوصية ملغات، وإنما العبرة بالذوات الأجزاء لا بالخصوصية المعتبرة فيها من ناحية الترتيب. وإلا فلا معنى لحديث لا تعاد ومثل قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة من سجدة واحدة، لو فرضنا أن السجدة الواحدة لم يؤت بها فالركوع أيضا لم يؤت به، لأن الركوع المأمور به كان ركوعا بعده سجدتان. التشهد أيضا لم يؤت به، السلام كذلك، لأن التشهد إنما كان مأمورا به الحصة الخاصة من، وهو التشهد بعد السجدتين، التشهد بين السجدتين لا أمر به. فكما أن السجدة الواحدة لم يأتي بها المكلف لم يأتي بالتشهد المأمور به أيضا. ولكن علمنا من قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة من سجدة واحدة أو لا تعاد الصلاة من غير الخمس أن هذه الخصوصية يعني خصوصية ارتباط الأجزاء بعضها ببعض هذا ملغى والإبرة بالزوات الأجزاء فلو أتى بزوات الأجزاء وكان الناقص هو الركوع أو السجدتان مثلا يحكم ببطلان الصلاة وأما إذا أتى بها وكان الباقي يعني الذي فقده المكلف ولم يأتي به نسيانا وسهوا غير هذه الخمس حتى إذا كانت سجدة واحدة لا يعيد الصلاة فهذا الارتباط ملغا في الحكم بعدم الإعادة وأما الخصوصية المعتبرة في نفس الجزء خصوصية اعتبرت في الجزء وغير لا من جهة الارتباط وغير الواجب لهذه الخصوصية لم يعتبر جزءا لا دليل على إلغاء ذلك فإذا اعتبر الشارع في السجود أن يقع على الأرض أو نباتها فالسجود على غير الأرض فاقد لهذه الخصوصية وإن كان سجودا عرفا فالمأمور به لم يتحقق في الخارج فكيف يمكن أن يقال إنه تجاوز المحل المحل بعد باقي يعني المكلف متمكن من الاتيان بالمأمور به وإنما لم يأتبل والذي أتى به لم يكن مأمورا به والمحل باقي لم يتجاوز وهو متمكن من الاتيان به فكيف يمكن أن يقال إن محله قد تجاوز وهذه الخصوصية غير قابلة للتدارك فيمزي في صلاته بحديث لا تعاد لا حاجة إلى حديث لا تعاد يعني ليس هذا موردا للحديث فلو فرضنا أنه سجد وبعد رفع الرأس من السجود التفت إلى أنه لم يأتي بالذكر لا ينبغي الشك في أنه يمزي في صلاته لأن محل الذكر كان هو السجود وهو غير قابل للتدارك إلا بالزيادة الأمدية وبالإتيان بالسجود فقد مزى محله ولا تعاد الصلاة إلا من هذه الخمس والذكر ليس من هذه الخمس والارتباط بين الذكر والسجود هذا ملغا وإلا كان حديث لا تعاد لغوا محضا ففي كل مورد كانت الخصوصية معتبرة في نفس الجزء فقدان هذه الخصوصية مستلزم لفقدان الجزء المأمور به فهو لم يوجد وإذا كان قابلا للتدارك لا بد من التدارك وإذا كانت الخصوصية ناشئة من ارتباط الواجب بعض أجزائها ببعض هذه الخصوصية ملغاة فبمقتضى هذا البيان لو التفت بعد رفع الرأس عن السجود أن المسجد لم يكن مما اعتبره الشارع مسجدان كالمأكول والمشروب والنجس أو غير ذلك من جلد أو صوف أو قطن كل ما لا يصح السجود عليه اختيارا إذا فرضنا أنه التفت أن المسجد لم يكن كذلك فالسجود المأمور به لم يتحقق وهو متمكن من الإتيان بالمأمور به في محله فيأتي وليس هذا من الزيادة العمدية كما ذكرناه بل الزائد هو الفرد الأول أتى بهذا أم لم يأتي وأما لو فرضنا أن المنسي لم يكن من خصوصيات الجزء بل كان جزءا مستقلا ولكن مربوطا بهذا الجزء باعتبار أن الواجب ارتباطي هذا ملغا وإلا كان حديث لا تعاد لغوا أو لا تعاد الصلاة من سجدة واحدة كان لغوا فعلى هذا يجب تدارك السجدة وأما النقض الذي ذكره صاحب الجواهر قدس الله نفسه من أنه بعد رفع الرأس من السجود لو التفت أنه ترك الطمأنينة سهما أو ترك وزع شيء من الأعضاء السبعة على الأرض غير الجبهة سهمان لا يجب التدارك بلا إشكال، مع أنه فاقد للخصوصية. أما بالنسبة إلى وزع الأعضاء فالجواب ظاهر، فإن وزع الأعضاء السبع اعتبر جزءا للواجب مثل وزع الجبهة، وليس بينها إلا الارتباط المعتبر في الواجب المركب، وإلا فليس وزع اليدين على الأرض قيدا لوزع الجبهة على الأرض. هذا واجب بذاك واجب، جزء عند وزع الجبهة على الأرض يجب وزع سائر الأعضاء أيضا. السجود على سبعة أعضاء، أي السجود على الجبهة واجب، بل والسجود على اليدين واجب، والسجود على الركبتين واجب وهكذا. ليس هذا قيدا للسجود على الجبهة، بمعنى أن الواجب السجود على الجبهة المقيدة بهذا القيد جزءان لا في ضمن الصلاة. هذا لم يظهر في من رواية من الروايات. فحال وزع بقية الأعضاء على الأرض كحال الذكر في السجود، كما أن الذكر في السجود واجب مستقل، يعني جزء مستقل، لا أريد بالاستقلال عدم الارتباط، جزء مستقل اعتبر في الواجب. وإن كان هذا الجزء مرتبطا بجزء آخر بل بجميع الأجزاء، كذلك وزع اليدين على الأرض جزء من الصلاة ومربوط بوزع الجبهة على الأرض كربط سائر أجزاء الصلاة بعضها ببعض. وأما بالنسبة إلى الطمأنينة فابتداء هكذا يزن أن الطمأنينة في السجود كوزع الجبهة على الأرض، لقوله عليه السلام في صحيحة بكر بن محمد الأزدي على ما تقدم: إذا سجد فليتمكن. ربما يستظهر من ذلك أن التمكن قيد للسجود، فإذا فرضنا أنه سجد بغير تمكن فالسجود المأمور به لم يتحقق، فالحال هو الحال. هذا بناء على الاستدلال بصحيحة بكر بن محمد الأزدي، يعني هذا الناقض. وأما بناء على ما هو كما استدلنا به، وأما بناء على ما هو المعروف من أن الطمأنينة إنما ثبت وجوبها بالإجماع، فالجواب ظاهر أن الإجماع دليل لبي، القدر المتيقن من هو حال الاختيار والأمر، وإلا فلا شرطية له. لم تثبت شرطية الطمأنينة على الإطلاق حتى يقال إن هذا السجود فاقد للشرط وهو الطمأنينة غير فاقد للشرط، فإن الطمأنينة ليست بمعتبرة إلا حال الاختيار والتعمد دون حال النسيان فيخرج عن المقام. وأما بناء على ما ذكرنا من أن الدليل على اعتبار الطمأنينة هو صحيحة بكر بن محمد الأزدي، بل فلهذا النقص مجال، فيقال إنه لا فرق بين الطمأنينة ووزع الجبهة على الأرض، فلماذا لا تلتزمون أنه بعد رفع الرأس إذا التفت إلى أنه فاقد للطمأنينة لا يجب الرجوع ثانيا للتدارك؟ والجواب عن هذا أن صحيحة بكر بن محمد الأزدي لم يجعل التمكن قيدا للسجود وشرطا للسجود، وإنما جعله قيدا للسجود بقاء لا للسجود حدوثا. إذا سجد فليتمكن، بعد السجود بعدما تحقق منه وزع الجبهة على الأرض فليتمكن، يعني يعتبر في السجود الحدوث والبقاء. حدوثا يزع جبهته على الأرض، لكن لا كنقر الغراب بمجرد الوزع يرفع، هذا لا يجري في مرحلة الامتثال، بل لا بد من الاستقرار والتمكن يبقى آنما بمقدار يتمكن من وزع الجبهة على الأرض، حتى لا يكون مثل نقل الغراب كما ذكر سلام الله عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي أمير المؤمنين في إحدى هاتين الروايتين وفي كلتيهما قال إنه لو مت على هذا لمت مثلا موت الجاهلية أو تفصل مع النصارى قريب من ذلك. بل ليس على ملة الإسلام. هذه الصحيحة تدلنا على أن الوزع حدوثا غير كاف في مرحلة الامتثال وفي تحقق الصلاة، بل لا بد من البقاء زمانا ما ولو آنا ما ليتمكن من وزع الجبهة على الأرض يكون مستقرا ومطمئنا. فهذا أمر زائد على السجود الحدوثي وعلى ما هو الركن في الصلاة. لا تعاد الصلاة إلا من خمس: السجود طبيعي السجود، وطبيعي السجود إذا تحقق في الخارج ولم يحصل ذاك الأمر الزائد المعتبر بقاء يدخل في حديث لا تعاد. مثلا لو فرزنا بعد الصلاة التفت بعد الصلاة إلى أنه ترك في الصلاة الطمأنينة حال السجود، طبيعي السجود يعني ما هو جزء في ذاته وفي نفسه قد تحقق، وإنما لم يتحقق أمر آخر معتبر في الصلاة زائدا على اعتبار السجود. في هذه الصحيحة فرز أن السجود قد تحقق إذا سجد، فأوجب أمرا آخر، إذن الطمأنينة واجب آخر معتبر في السجود بقاء لا معتبر للسجود حدوثا. فالإخلال إنما هو بالواجب الآخر كالذكر لا بالسجود المعتبر في الصلاة الذي هو ركن ولا يتحقق الصلاة إلا به. وبعبارة أخرى السجود العرفي والسجود الشرعي قد تحقق بأول الحدوث ولو فرزنا أنه غير متمكنين، فذات السجود الذي هو جزء من الصلاة والذي هو الركنون قد تحقق منه جزما. وإنما الفاقد حتى في غير النسيان لو فرزنا أنه لم ينسى لمانع آخر بعد وزع جبهته على الأرض وقبل الاستقرار، فرزنا أن أحدا رفع رأسه من الأرض بغير اختياره وإن لم يكن نسيانا وملتفتا، ترك هنا أمر آخر غير السجود الذي اعتبر جزءا واعتبر ركنا، فالذي يكون قوام الصلاة به ويكون ركنا إنما هو نفس السجود لا أمر آخر اعتبر في السجود كالذكر أو الطمأنينة. هذا أمر آخر اعتبر في السجود لا بد أن يكون الساجد مطمئنا، فالإتمينان أمر زائد معتبر وموضعه ومحله هو السجود. أين هذا من القيد المعتبر في نفس السجود؟ إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه لم يتحقق المأمور به وهو السجود على الأرض. أمر سلام الله عليه بوزع الجبهة على الأرض، أيما وقعت على الأرض فقد أجزاك ما بين القصاص والهاجبين، هذا لم يتحقق. وإنما الوزع وقع على شيء آخر من نفعين أو مأكولين أو ملبوسين ونحو ذلك، فالفرق ظاهر. بله. ومثال هذا یعنی نظیر هذا ما ذکرناه فی الرکوع، تارة لا یکون الرکوع المأمور به الذی حدده الشارع وهو ان ینحنی بمقدار تصل اطراف اصحابه الى الركبتین، هذا لم يتحقق. ولو فرضنا ان الرکوع العرفی قد تحقق بعد رفع رأسه واعتداله التفت الى ان الانحناء لم يصل الى هذا الحد، هذا لا يجزي. لا بد من الاتيان به ثانيا لان هذا غير مامور به. اذا قلنا ان العبره في الزياده بالصدق العرفي كما هو كذلك نحكم ببطلان الصلاه حينئذ، لان الركوع العرفي زاد في صلاته كما في السجده. واما لو فرضنا ان الركوع الشرعي اي وصول الاصابع الى الركبتين اطراف الاصابع قد تحقق وبعد رفع الراس التفت الى ان الاتمينان لم يكن، الاستقرار لم يكن، بل لا نلتزم لا بالبطلان ولا بإعادة الركوع، لأن ذات الجزئي وهو الركوع قد تحقق، وإنما المفقود خصوصية أخرى معتبرة في الركوع، يعني محله الركوع لا أنه قيد للركوع، معتبر بقاء لا بد أن يكون الراكع باقيا إلى أن يتمكن ولا يرفع رأسه فورا. فالذي لم يتحقق في الخارج إنما هو هذا الأمر الثاني، لا ذات الركوع ولا ذات السجود. فعلى ذلك الفرق بين الأمرين الظاهر والصحيح في المقام هو اللزوم التدارك. يبقى الكلام فيما إذا كان هذا في السجدتين معا، التفت بعد السجدتين إلى أن المسجد لم يكن مما يصح السجود عليه غير الأرض ونبات الأرض كالصوف مثلا، فماذا يصنع في هذا الحال؟ إذا أعاد السجدتين معا يلزم بطلان الصلاة لزيادة السجدتين الأوليين، وقد ذكرنا أنه لا يعتبر في الزيادة السجود الشرعي بل يكفي السجود العرفي، وهذا مبطل للصلاة في السجود والركوع، بل كما علمنا ذلك من قوله عليه السلام فإنها زيادة في الفريضة في سجود التلاوة، ولا يعتبر في سجود التلاوة أن يكون على الأرض، يجوز على غير الأرض أيضا، وهكذا من غيره. علمنا من هذا أن عنوان الزيادة لا تتحقق إلا بذات المأمور به لا بقيده، كيفما كان هذا لا إشكال فيه أنه لا يعتبر في عنوان الزيادة إلا العنوان العرفي لا العنوان الشرعي. فإذا زاد ما هو سجدة عرفا عمدا بطلت صلاته، وإذا كان الزائد سجدتين بطلت صلاته لأنه ما ركن. فلو أتى بالسجدتين بعد ذلك على ما ذكرنا أنه لا يجتزى بهما فبتبطل الصلاة من جهة الزيادة، وإذا لم يأتي بهما تبطل الصلاة من جهة النقيصة. والظاهر هو الحكم بالبطلان في المقام لما ذكرنا غير قابل للتدارك فيحكم ببطلان الصلاة، لكن من المحتمل ولو بعد هذا الاحتمال أن يأتي بسجدة واحدة ويمزي في صلاته فيكون هذا داخلا في من نقص في صلاته سجودا. إحدى السجدتين لم يأتي بها ولكن السجدة فداخل في ذلك، يعني قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة من سجدة واحدة يمكن دعوى فقط إن كان ولا ملتزمنا به، يمكن دعوى أنه شامل للمقام، المكلف متمكن من تدارك سجدة واحدة فيأتي بها وينزم إليه السجدة الأخرى التي أتى بها وإن كانت فاقدة للخصوصية وهو وزع الجبهة على الأرض فيكون من زيادة سجدة واحدة. ولكن ذكرنا الظاهر أمس أو قبل أمس أن مثل قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة إلا من خمس ونظيره قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة من سجدة واحدة لا يشمل التارك الملتفت إلى التارك، وإنما هو حكم لمن ترك منه شيء جزءا أو شرطا والتفت إلى ذلك بعد تجاوز المحل، لا أنه في محله ملتفت ولا يمكنه التدارك لمانعين كما في المقام، فإنه إذا تدارك السجدتين لازمه زيادة السجدتين ويبتل. فالظاهر أن المورد لا يشمله قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة من سجدة واحدة ومقتضى القاعدة والبطلان، وإن كان الأهوت أن يأتي بسجدة واحدة وبعد ذلك يعيد صلاته. هذا تمام كلامنا فيما إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه والتفت بعد ذلك إما حال السجدة أو الرب. ولو فرضنا أنه غير متمكن من السجود على الأرض لمانع في جبهته كالدمل مثلا من جهة الجرح لا يتمكن من السجود، ذكر الفقهاء قدس الله أسرارهم أنه إذا تمكن من السجود على الأرض ولو بحفر حفيرة أو حفر خشب مثلا بمقدار يدخل الجرح في الحفيرة فيسجد على الجبهة وجب ذلك، وإذا لم يتمكن من ذلك وجب السجود على إحدى الجبينين الأيمن أو الأيسر على ما ذكره المعروف المشهور والدعي عليه الإجماع. والصدوق قدس الله نفسه ذكر تقدم الأيمن على الأيسر، مع التمكن يسجد على الأيمن ومع عدم التمكن يسجد على الأيسر. وإذا فرزنا أنه لا يتمكن من ذلك أيضا يسجد على ذقنه على المعروف، وذكر الصدوق قدس الله نفسه أنه يسجد على ظهر يديه. أخذ هذا من الفقه الرزوي، والمذكور في الفقه الرزوي هو هذا أنه أولا يحفر حفيرة فيسجد على الحفيرة لتقع جبهته على الأرض، وإذا لم يتمكن من ذلك يسجد على قرنه الأيمن. ومعلوم أن الإنسان ليس له قرن، لابد محل القرن وهو الجبين. وإذا لم يتمكن من ذلك أيضا يسجد على القرن الأيسر، وإذا لم يتمكن منه أيضا يسجد على ظهر كفه كما في الفقه الرزوي، وإذا لم يتمكن منه يسجد على الذقن. فجعل السجود على الذقن في طول السجود على ظهر الكف، ولم يذهب لفتوى الصدوق ولا لما فقه الرزوي معنى متحصل، فإنه ما المراد من السجود على ظهر الكف؟ المراد أن يزع جبهته على ظهر كفه، وآد المحصول الأول، ويسجد على الأرض إذا تمكن من وضع الجبهة على ظهر يده، فيزع جبهته على الأرض الناعمة فيسجد عليه. المفروض أنه لا يتمكن من ذلك. وإذا أراد من السجود على ظهر الكف كالسجود على الجبهة، كالسجود على الجبين، كالسجود على الذقن، يعني يزع ظهر جبهته على الأرض بدل الجبهة هو ظهر الكف، يعني يفعل هكذا يزع ظهر جبهته على الأرض، هذا لا يحتمل ولم يحتمله ولم يتلذذ به غير الصدوق، يعني غير هذه العبارة المذكورة، كلام لا معنى له. بل وزع باطن الكف هو من المساجد، ما معنى أنه يزع زهر كفه؟ فهذا الكلام لا متأصل له. فما هو المشهور، يعني الذي ذكره المعروف المشهور والدعي عليه الإجماع، هو هذا الترتيب: أولا حفر الحفيرة، وإلا فوزع الجبينين تخييرا كما هو المعروف، أو مع الترتيب كما ذكره الصدوق: الأول هو الأيمن وبعد ذلك هو الأيسر، وإذا لم يتمكن من ذلك فيزع ذقنه على الأرض، يسجد على ذقنه لقوله، يعني استدل الإمام عليه السلام بقوله سبحانه يخرون للأذقان سجدا، هذا أيضا سجود مستاق للسجود، هكذا ذكروا الكلام في دليل هذه الفروق. بل أولا حفر الحفيرة بعد الجبين بعد ذلك هو الذقان، يقع الكلام فيه يوم السبت إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن المعروف المشهور بينهم في من لا يتمكن من السجود على الجبهة كان في جبهته زمل أو غير ذلك، يجب عليه أن يحفر حفيرة فيسجد، عليكم السلام ورحمة الله، فيسجد على طرف الجبهة، فإن لم يتمكن من ذلك فيسجد على أحد جبينين، إحدى الجبينين يجب السجود عليها، إما الأيمن أو الأيسر، وإذا لم يتمكن من ذلك فيسجد على ذقنه، هكذا قالوا والدعي على ذلك الإجماع. ولكن الصدوق قد نسى الله نفسه ذكر في المقام تقديم الجبين الأيمن على الجبين الأيسر، فإذا لم يتمكن من السجود على الأيمن انتقل إلى السجود على الأيسر، وإن لم يتمكن من ذلك فيسجد على ظهر كفه بإلا فعلى الزقال. وقلنا إنه تبع في ذلك الفقه الرزوي، وهذا مذكور في الفقه الرزوي، ولكن الفقه الرزوي لا يعتمد عليه، فعلى ذلك لا دليل على تقديم الأيمن على الأيسر، وما في رتبة واحدة كما ذكره المعروف. وإن كان صاحب الهدائق قدس الله نفسه أيضا مال إلى تقديم الأيمن على الأيسر من جهة الفقه الرزوي، وهذا بلي لا يعتمد عليه، ليس بمعتبر، فلا دليل على هذا الترتيب. يقع الكلام في وجوب ما ذكروه على الترتيب. أما حفر الحفيرة والسجود على طرف الجبهة اليمين واليسار، فقد استدل على ذلك بخبر مصادف. يقول مصادف: إني كنت أسجد على طرف على الجبين، بل لفظ آخر ظاهرا، قال: خرج بي دمل فكنت أسجد على جانبين، أي جانب الجبهة وهو الجبين، فرأى أبو عبد الله عليه السلام أثره فقال: ما هذا؟ فقلت: لا أستطيع أن أسجد من أجل الدمل، فإنما أسجد منحرفا. فقال لي: لا تفعل ذلك، ولكن احفر حفيرة واجعل الدمل في الحفيرة حتى تقع جبهتك على الأرض. استدل بهذه الرواية على وجوب حفر الحفيرة والسجود على ذلك لتقع الجبهة على الأرض، والاستدلال بهذه الرواية ضعيف جدا، فإن الرواية مرسلة أولا، رواها إسحاق بن عمار عن بعض أصحابه عن مصادف، فلا يعلم أن هذا البعض من هو. ثم إن المصادف مردد بين المهمل والضعيف، وغير معلوم أنه من هو، إما ضعيف أو مهمل، فلم تثبت وساقته، فلا تكون الرواية حجة من جهة الإرسال أولا، ومن جهة أن الراوي هو المصادف ثانيا، وهذا لا يعتمد على روايته، فالرواية ضعيفة من جهة السند وغير قابلة للاعتماد عليها، ولكنه مع ذلك يجب ذلك أي يجب حفر الحفيرة أو مثل حفر الحفيرة لتقع الجبهة على الأرض، وذلك من جهة التمكن من السجود ومن جهة التمكن من وضع الجبهة على الأرض. تقدم أنه لا يجب في السجود على الجبهة الاستيعاب، فقد ذكر سلام الله عليه أن ما بين قصاص الشعر والحاجبين مسجد، أي ما سقط من ذلك إلى الأرض فقد أجزأك. وفي رواية صحيحة زرارة ذكر سلام الله عليه صريحا أنه يكفي مقدار درهم أو مقدار الملة، فعلى ذلك هذا واجب على القاعدة ولا حاجة إلى دليل، لأنه لا يجب السجود على جزء خاص من الجبهة، إلا أن المتعارف الخارجي أن السجود يقع على وسط الجبهة، أي على ما فوق الأنف بين أعلى الأنف وبين قصاص الشعر، هذا هو المتعارف الخارجي، وإلا فلا يجب ذلك. يجوز السجود على الطرف الأيمن اختيارا وعلى الطرف الأيسر اختيارا، ولو بلا ضرورة بلا دمل أو غير ذلك. فلو فرضنا أن المكلف لا يتمكن من المتعارف من السجود المتعارف، وفليأت بالواجب بأي وجه كان، فهذا لا يحتاج إلى دليل خاص، ومن هنا يعلم أن حفر الحفيرة غير لازم، بل اللازم هو السجود على الجبهة بأي وجه اتفق. ولو فرضنا أنه حفر خشبة مثلا، فجعل دمره على الخشبة يعني وسط الخشبة، فسجد على طرف جبهته، أو أنه يزع تربة من التراب المتعارفة العالية فيزع طرف جبهته على التربة ويبقى الدمل في الهواء، وكذلك الطرف الآخر من الجبهة أيضا جائز. حفر الحفيرة أحد مصاديق المأمور به، وهو وضع الجبهة على الأرض، وإلا فهو بخصوصه غير لازم. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول، يعني إلى الفرع الأول، وهو حفر الحفيرة ووضع الدمل على الحفيرة. وأما الثاني، إذا فرضنا أنه لا يتمكن من ذلك، نفرض أن الدمل مستوعب لتمام الجبهة، فليس في الجبهة موضع سالم يمكن وضعه على الأرض أو غير الأرض مما يصح السجود عليه. قالوا يجب السجود على الجبينين مخيرا بينهما، بين الجبين الأيمن والجبين الأيسر. هذا لم نجد له دليلا، واستدلوا على ذلك بوجوه كل ذلك لا يتم. أولا استدلوا ذلك بالإجماع، وقالوا إنه إجماعا يجب السجود على هذا الإجماع لم يتم إجماع منقول، ولا يمكننا تحصيل القطع برضا المعصوم سلام الله عليه. ومن المحتمل قريبا أن يكون الدليل على ذلك عندهم أو عند جماعة منهم هو قاعدة الميسور، كما يظهر من كلام المحقق قدس الله نفسه، حيث أنه استدل على ذلك بأن الجبين متصل بالجبهة ومتحد معه مكانا، فالسجود على الجبين أقرب إلى السجود على الجبهة كأنه هو فمرتبة من مراتبه مثلا. ولو ادعاء معلوم أنه لو كانت المسألة إجماعية وكان هنا قول المعصوم سلام الله عليه معلوما لم يستدل بهذا الوجه، فالاستدلال بهذا الوجه يكشف أنهم اعتمدوا على شيء آخر، وليس الإجماع تعبديا كاشفا عن قول المعصوم سلام الله عليه. فالدليل حينئذ قاعدة الميسور، وليست هذه القاعدة تامة أولا وعلى تقدير التمامية. لو فرضنا أن قاعدة الميسور تامة، ليس السجود على الجبين ميسورا من السجود على الجبهة أمر مباين له فرد آخر كيف يكون هذا ميسورا من وعلى تقدير تسليمه أن قاعدة الميسور تامة في المقام كبرا وصورا التمسك بقاعدة الميسور إنما يكون مع عدم الناس والنسب موجود في المقام على ما نبين فالسجود على الجبين لا يمكن إثباته بهذا الدليل يعني بقاعدة الميسور واستدل ثانيا بخبر مصادف وقالوا إن هذا الخبر تدلنا على لزوم السجود على الجبين باعتبار أن مصادف كان يسجد على جبينه وعلى جانبه والإمام عليه السلام قرر ذلك غاية الأمر أنه علم طريقة أخرى أقرب مما كان يفعل فهو يدل على لزوم السجود على الجبين واستشكل على ذلك بأن خبر مصادف لا يدل إلا على الجواز لا على الوجوب الوجوب من أين؟ فليكن المكلف مخيرا بين السجود على الجبين والسجود على الذقن كما يأتي لماذا يتعين السجود على الجبين ويتقدم على السجود على الذقن الاستدلال والجواب كلاهما ساقطان وذلك لأن خبر مصادف ضعيف أولا كما ذكرنا ولا يمكن الاستدلال به لا على الجواز ولا على الوجوب وثانيا على تقدير أن خبر مصادف كان خبرا معتمدا عليه وكان حجة أين قرر الإمام عليه السلام جواز ذلك نهاه سلام الله عليه عن السجود على الجانب وأمره بحفر الحفيرة لتقع السجود على الأرض أين هنا تقرير متى جوز سلام الله عليه هذا مفروض أن مصادف كان متمكنا من السجود على الجبهة ولو بحفر حفيرة والسجود عليها والإمام عليه السلام أمره بذلك فمن أين يستفاد بعد النهي الصريح في الرواية قال عليه السلام لا تفعل ذلك فقال لي لا تفعل ذلك ولكن احفر حفيرة واجعل الدملة في الحفيرة حتى تقع جبهتك على الأرض فمورد الرماية هو التمكن مصادف من السجود على الأرض وأمره الإمام عليه السلام بذلك ونهاه عن السجود على الجانب من أين استفيد تقرير الإمام عليه السلام لذلك ولا سيما أنه كان متمكنا من السجود على الجبهة فهذه الرواية لا يمكن الاستدلال بها لا على الجواز ولا على الوجوب الرواية ساقطة مع قطع النظر عن أنها ضعيفة السند فكيف وأنها ضعيفة من جهة الإرسال ومن جهة أن مصادف لم تثبت وساقته وهو مردد بين الضعيف والمهمل واستدل ثالثا على وجوب السجود على الجبين بالموثقة التي رواها علي بن إبراهيم في تفسيره ففي هذه الموثقة علي بن إبراهيم عن أبيه في تفسيره عن أبيه عن الصباح عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل بين عينيه قرهة لا يستطيع أن يسجد قال عليه السلام يسجد ما بين طرف شعره فإن لم يقدر سجد على حاجبه الأيمن قال فإن لم يقدر فعلى حاجبه الأيسر فإن لم يقدر فعلى ذقنه قلت على ذقنه قال نعم أما تقرأ كتاب الله عز وجل يخرون للأذقان سجدا هذه الرواية يقع الكلام تارة في سندها وأخرى في دلالتها أما من جهة السند فرواها في كتاب المسائل هنا وكذلك في الحدائق كما ذكرنا علي بن إبراهيم عن أبيه عن الصباح عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام صباح مردد بين صباح بن صبيح الهزاء الثقة المعروف له كتاب ثقة ومعروف أو صباح بن يحيى المزني أيضا صاحب كتاب معروف وثقة أو بمناسبة المقام صباح بن موسى أخو عمار الراوي إسحاق بن عمار فلعل أمه وهو صباح بن موسى يروي عن إسحاق بن عمار المعروف أيضا ثقة وأما غير هؤلاء من المسمين بالصباح فليسوا بمعروفين إذن تكون الرواية معتبرة لأن ما قبل صباح وما بعد صباح معتبر والصباح أيضا ثقة أيما ما كان سواء كان صباح بن يحيى المزني أو صباح بن صبيح الحزاء أو صباح بن موسى أخو عمار الذي يروي عن إسحاق بن عمار على جميع هذه التقادير صباح ثقة فالرواية معتبرة ورواها صاحب الوسائل قدس الله نفسه في باب القراءة في تفسير قوله سبحانه ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها هنا روا هذه الرواية عن أبي الصباح عن إسحاق بن عمار لا عن الصباح وعلى هذا التقدير يعني لو كان مذكور في الرواية لو كان أبي الصباح لا الصباح يعني كلمة أبي ساقط لنا هو أبي الصباح الكناني المعروف المشهور إبراهيم نعيم الثقة الجليل فعلى كل تقدير الرواية معتبرة بل موثقة من جهة إسحاق بن عمار معتبرة موثقة فمن جهة السند لا إشكال في الرواية وأما من جهة الدلالة فالظاهر أنه لا دلالة في الرواية على وجوب السجود على الجبين فإن المذكور في الرواية السجود على الحاجب رجل بين عينيه قرهة لا يستطيع أن يسجد فقال عليه السلام يسجد ما بين طرف شعره فإن لم يقدر سجد على حاجبه الأيمن فإن لم يقدر فعلى حاجبه الأيسر المذكور في الرواية السجود على الحاجب الأيمن وبعد ذلك السجود على الحاجب الأيسر يعني مأثر تقديم بل أحدهما على الآخر ولذلك ذهب صاحب الهدايا قدس الله نفسه على الترتيب بين الطرفين وحمل كلمة الحاجب على الجبين مجازا بعلاقة المجاورة استعمل كلمة الحاجب استعملت في الجبين يعني إن لم يتمكن من السجود على الجبهة يسجد على جبينه استعمل لفظ الحاجب وأريد به الجبين وهذا من الاستدلال الغريب أن يهمل اللفظ على خلاف ظاهره من دون قرينتين بعد ذلك يجعل مدركا للحكم الشرعي فيفتى باللزوم السجود على الجبين من جهة هذا الحمل الذي لا دليل عليه من أين استعمل لفظ الحاجب في الجبين هذا يحتاج إلى قرينة علاقة المجاورة لا تكون مسهلة للاستعمال في أي مورد كان له موارد خاصة لا يطلق لفظ الحاجب ويراد منه الجبين بلا قرينة لم يرى هذا الاستعمال أبدا حمل اللفظ على خلاف ظاهره من دون قرينة وجعله مدركا للحكم الشرعي لا يكون هذا مبنى الاستدلال الفقهي إذن فهذه الرواية أيضا لا يمكن وأما فقه هذه الرواية الظاهر أنه سلام الله عليه أراد بالسجود على الحاجب السجود على الطرف الأيمن من الجبهة أو السجود على الطرف الأيسر من الجبهة فإنا ذكرنا أن الجبهة هو ما بين قصاص الشعر وتمام الحاجب يعني إلى آخر الحاجب إلى منتهى الحاجب الذي بعد ذلك يكون الجبين فالرمايات المهددة مهددة من جهة الطول ومن جهة العرض على ما تقدم. فرز هذا الراوي وهو إسحاق بن عمار فرز أن الدمال هو بين العينين يعني في وسط الجبهة، فلا يتمكن المكلف من السجود المتعارف السجود على بين عينيه، ولم يفرز أن الدمل في الطرف اليمين أو في الطرف اليسار. هكذا قال: قلت له رجل بين عينيه قرهة يعني في المساك في أعلى الأنف بين أعلى الأنف وبين قصاص الشاب لا يستطيع أن يسجد. قال عليه السلام: يسجد ما بين طرف شعره يعني إذا وجد مكانا في ما بين طرف الأنف وقصاص الشعر يسجد. وهذا لعله هو الأفضل أو لأنه المتعارف. إذا فرضنا أنه لا يتمكن يسجد على حاجبه الأيمن، السجود على الحاجب لا ينفك عن السجود على الجبهة، وبعينه سجود على الجبهة، فكأنه سلام الله عليه أراد بالسجود على الحاجب السجود على ما بين الحاجب وقصاص الشعر الذي هو جبهة، فإن السجود على الحاجب ملازم لذلك، ولا يمكن السجود على الحاجب إلا أن يسجد على طرف الجبهة لا محالة. ولعل تقديم الأيمن على الأيسر مع أن التخيير ثابت حتى حال الاختيار، المختار أيضا له أن يسجد على طرف جبهته ولا يسجد على وسط الجبهة، لعل من جهة تفضيل تقديم الأيمن على الأيسر مطلقا، تقديم الميامن على الميسر على الإطلاق، الأيمن أفضل. إذن تكون الرواية أجنبية عن المقام، يعني إذا تمكن المكلف من السجود على وسط الجبهة على النهو المتعارف فهو، وإلا فيسجد على الطرف الأيمن من الجبهة، وإلا فعلى الطرف الأيسر من الجبهة من جهة تقديم الميامن على الميسر. فإن لم يتمكن يسجد على ذقنه، فالروايات دالة على تعين السجود سجود على الذقن عند عدم التمكن من السجود على الجبهة، فأين الدليل على لزوم السجود على الجبين، ولا سيما أنه يستلزم انحراف الوجه عن القبلة والتوجه إلى المشرق والمغرب هو في نفسه محصور. كيف جاز ذلك أن يسلي الإنسان ويكون وجهه فولوا وجوهكم قبل المسجد الحرام، إذا سجد على طرفه الأيمن على الجبين الأيمن طبعا يكون وجهه إما إلى مطلع الشمس أو إلى مغرب الشمس، كيف يكون وجهه متوجها بوجهه إلى القبلة وهو لازم بواجب؟ نه همس نخیر وجهش باز به طرف همین جوری است، آدمی که به قبله باشه همین جوره این جور است. فکیف ما کان فهازا امرون لم یثبت به دلیلین یعنی از سجود علی الجبین و مقتضا هذه الموثقه المعیده به مرسلت الکافی التي رواها عن شیخه علی ابن محمد مرسلا بإسناد له قال قال أبو عبد الله عليه السلام: أمن بجبهته علة لا يقدر على السجود عليها؟ قال عليه السلام: يزع ذقنه على الأرض، إن الله تعالى يقول: ويخرون للأذقان سجدا. الظاهر أن باب كلمة باب في هذه الرواية من زيادة الراوي، وإلا ففي الآية المباركة يخرون للأذقان سجدا. فهذه المرسلة مؤيدة لتلك الموثقة التي ذكر فيها السجود على الذقن، ومن هنا قلنا إن قاعدة الميسور لو كانت تامة كبرا وصغرا في المقام لا يمكن الالتزام بها لأنه على خلاف الدليل، الدليل دل على الانتقال من الجبهة إلى الذقن. فالظاهر رجول السجود على الزقن بعد عدم التمكن من السجود على الجبهة، وإن كان الجمع هو الأهوات يسجد على زقنه ويسجد على جبينه، وإن كان بتكرار الصلاة يعني مرة يسلي فيسجد على جبينه ومرة يسلي ويسجد على زقنه، وإن لم يتمكن من الجمع لزيق الوقت أو لغير ذلك المتعين هو السجود على الزقن، فإنه دلت عليه الرواية المعتبرة والسجود على الجبين لا دليل عليه. ومن هنا يظهر أن ما ذكره غير واحدين من أنه إذا لم يتمكن من السجود على الزقن يسجد على أنفه أو يسجد على عارضه، عارضه الأيسر أو الأيمان من جهة قاعدة الميسور، كل ذلك لا دليل عليه. وإنما الواجب هو السجود على الزقن، وعلى تقدير عدم التمكن من لا ينتهي الأمور إلى ذلك، إما أنه يجب الانهناء بالمقدار الممكن كما ذكره الماتن قدس الله نفسه، أو ينتقل الأمر إلى الإمام. ما ذكره قدس الله نفسه أيضا لا دليل عليه من جهة أن قاعدة الميسور غير تامة، وعلى تقدير التمامية فليس الانهناء ميسورا للسجود. السجود هو وضع الجبهة على الأرض كما ذكرنا، الانهناء مقدمة للسجود وليس ميسورا من السجدة. الميسور لا تشمل المقام على تقدير تماميتها مع أنها غير تامة، فيكون هذا من موارد من لا يتمكن من السجود. وقد تقدم سابقا في بحث القيام أن من لا يتمكن من السجود يومي إلى السجود، الإيماء بدله، فعلى تقدير عدم التمكن من السجود على الزقن ينتقل الأمر إلى الإيماء. والله العليم.
قالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا فرضنا أن المكلف لا يتمكن من الانهناء للسجود بالمقدار الواجب ذكروا، وتمكن من الانهناء في الجملة ذكروا، أنه يجب عليه أن يرفع المسجد فيسجد ولا ينتقل الأمر إلى الإيماء حينئذ لتقدم السجود على الأرض على الإيماء. ذكر ذلك غير واحد، بل قيل إنه مما لا خلاف فيه، وأن السجود مقدم على الإيماء، وما تقدم من اعتبار أن يكون المسجد والموقف متساويان أو أحدهما أعلى من الآخر بمقدار الابنتين، والزائد على ذلك لا يجوز، إنما يختص بحال الاختيار. وأما إذا لم يتمكن من ذلك فلا بأس بالعلو، وأن يكون المسجد عاليا فيرفع المسجد ويسلي عليه ولا ينتقل الأمر إلى الإيماء. هكذا قالوا، وقيل إنه لا خلاف في المسألة. استدل على ذلك برواية إبراهيم الكرخي، ففي هذه الرواية رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن محمد بن خالد الطيالسي عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء ولا يمكنه الركوع والسجود. فقال عليه السلام: ليؤمن برأسه إيماء، وإن كان له من يرفع الخمرة فليسجد، فإن لم يمكنه ذلك فليؤمن برأسه نحو القبلة إيماء. وهذه الرواية صريحة الدلالة، على أن السجود ولو برفع الخمرة مقدما على الإيمان والواجب عليه ورفع الخمرة، إن لم يتمكن من ذلك فيومي إيماءً، فالإيماء في مرتبة متأخرة عن ذلك. ولكن هذه الرواية لا يمكن الاعتماد عليها، فإن محمد بن خالد الطيالسي لم يوثق، وكذلك إبراهيم بن أبي زياد الكرخي أيضا لم يوثق، فهما مهملان، فالرواية لا تكون معتبرة، فلا يمكن الاستدلال بذلك. والذي يمكن أن يقال في المقام أولا، يمكن أن يقال إن هذا مقتضى الإطلاقات، فإن الإطلاقات دل على وجوب السجود على الأرض عليكم السلام الله. فإن لم يتمكن من ذلك ينتقل الأمر إلى الإيمان، وما التمكن من المبدل لا ينتهي الأمر إلى البدل. وما دل على تقييد السجود بأن يكون موضع السجود لا يكون أرفع أو أخفض من محل القيام ومن موضع البدن، هذا ليس له إطلاق، وإنما هو خاص بحال الاختيار وبحال التمكن، لأنه خطاب إلى شخص متمكن من ذلك. فلا يعم ما إذا كان المكلف عاجزا. الحاصل أن الدليل المقيد ليس له إطلاق، وإنما هو خاص بحال الاختيار، فإذا لا مانع من التمسك بالإطلاقات. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن النهدي عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن السجود على الأرض المرتفع، فقال عليه السلام: إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر الابنة فلا بأس. الخطاب متوجه إلى هذا الشخص، بله، إلى عبد الله بن سنان، وعبد الله بن سنان كان متمكنا من السجود على الأرض بغير ارتفاعين. فلا يستفاد من هذه الرواية اعتبار ذلك في السجود على الإطلاق، مثل مثلا لو فرضنا أن الرواية كان هكذا: لا سجود على الأرض المرتفع مثلا ونحو ذلك. فإذا كان الدليل المقيد لا إطلاق فيه، وأدلة السجود مطلقة ودالة على لزوم السجود في الصلاة، بل إن الصلاة متقدمة للسجود وثلثها السجود كما في بعض الروايات المتقدمة، إذن لا مانع من التمسك بهذه المطلقات ولا تصل النوبة معه إلى الإيمان، هذا أولا. وثانيا، يمكن الاستدلال على ذلك بروايات خاصة، منها موثقة أبي بصير رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فزالة عن حسين عن سماعة عن أبي بصير. حسين في هذه الرواية الظاهر أنه حسين بن عثمان الرواسي الثقة الذي قال حمدبي في حقه إنه فاضل ثقة، يعني أده مع جماعة قال فزلاء ثقات، والقرينة على ذلك أن الراوي عن سماعة في غير واحد من الروايات إنما هو حسين بن عثمان الرواسي، وهو من رواة سماعة. فحسين المذكور في هذه الرواية المراد به هو حسين بن عثمان ظاهرا، والله العالم. فالرواية معتبرة موثقة. حسين بن سعيد عن فزالة عن حسين عن سماعة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض: هل تمسك له المرأة شيئا فيسجد عليك؟ الظاهر من الإمساك أنه يرفع، وإلا لو كان في الأرض لا يحتاج إلى الإمساك، يرفع شيئا فيسجد المريض على ما أمسكته المرأة. قال عليه السلام: بل الله إلا أن يكون مزترا ليس عندهم غيرها، وليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. فالمستفاد من هذه الرواية أنه مع الاختيار هذا غير جائز، بل لا بد من السجود على الأرض، ولكن إذا لم يمكنه ذلك جاز أن تمسك له المرأة شيئا، أي أن ترفع المسجد فيسجد المريض على ما أمسكته المرأة. فالرواية واضحة الدلالة على الجواز، يعني على لزوم ذلك. وأيضا يمكن الاستدلال على ذلك بصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المريض كيف يسجد، فقال عليه السلام: على خمرة أو على مروهة أو على سواك يرفعه إليه وهو أفضل من الإمام إذا لم يتمكن من السجود على الأرض. يرفع خمرة أو يرفع سواكا أو مروهة فيسجد على ما رفعه. هذه الصحيحة أيضا واضحة الدلالة على لزوم ذلك، وأنه إذا لم يتمكن من السجود على الأرض المستوية أو المرتفعة بمقدار لا بأس به، يعني بمقدار اللبنة، جاز الرفع والسجود على المرتفع من سواك أو مروهة أو خمرة. ولكنه بعد ذلك قال سلام الله عليك: وهو أفضل من الإمام، كأنه مثلا ابتداء هو مخير بين الإمام والسجود على ما يرفعه إليه وهذا أفضل. لكن التخيير بين الإيماء والسجود مما هو مقطوع البطلان، لا يحتمل التخيير بين السجود والإيماء مع التمكن من السجود يومي وهذا أفزل. لا بد من حمل قوله عليه السلام أفزل على أحد أمرين: إما باعتبار أن هذا أفزل من الفرد الآخر، هذه الطبيعة أفزل من الطبيعة الثانية، كل في محله، كما يقال إن الفريزة أفضل من النافلة، ليس بمعنى أن الإنسان مخير بين الفريزة والنافلة، بل إن هذا في موقعه أفضل من الآخر في موقعه، لا أن المكلف مخير بين هذا وبين ذاك، بل هذه الطبيعة أفضل من تلك الطبيعة. أو يقال إن الصلاة أفضل من الصيام، الزكاة أفضل من كذا، زيارة الحسين عليه السلام أفضل من شيء من الصلاة ركعتين مثلا، نحو بذلك. فليس معنى هذا هو التخيير، يعني أقسام الصلاة قسم منها الصلاة مع السجود وقسم الصلاة مع الإمام، وهذا القسم أفضل من القسم الآخر. إما أن تهمل السيئة على هذا أو تهمل على معنى آخر ويتحفز معه على الأفضلية، بأن يقال إنه مخير بين الأمرين، مخير بين أن يسجد على المروهة وعلى الإيماء، ولكن لا يجب عليه السجود لأنه أسر وهرج ولا تكليف معه من السجود، إلا أنه إذا تحمل هذه المشقة ومع ذلك سجد فهو أفضل. ويؤيد ذلك الثاني، يؤيد بما في صحيحة الحلبي، ففي صحيحة الحلبي هكذا: محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المريض إذا لم يستطع القيام والسجود، قال عليه السلام: يومي برأسه إيماء، وأن يزع جبهته على الأرض أحب إلي. تقدم الكلام في هذا في بحث القيام. قلنا إن صدر هذه الصحيحة قوله: سألته عن المريض إذا لم يستطع القيام والسجود، إذا أريد به عدم الاستطاعة تكوينا فما معنى قوله عليه السلام وأن يزع جبهته على الأرض أهب إليه؟ فلا بد من أن يكون المراد من عدم الاستطاعة عدم الاستطاعة العادية، إلا أنه قادر، غاية الأمر أن فيه مشقة كثيرة. فقال عليه السلام أنه إذا تحمل المشقة فهو أحب إليه، يتحمل المشقة ويسجد، وإن كان يجود له الإيماء إذ لا تكليف عليه بالسجود لأنه حرجي. هذا لعله أقرب حمل قوله عليه السلام وهو أفزل، يعني مريض لا يستطيع السجود على النهو المتعارف على الاستطاعة العادية، وإن كان قادرا على ذلك عقلا مع المشقة الكثيرة مثل هذا يجوز له الإيماء، ولكن يسجد أحبه. فتدل الرماية على تعينه مع عدم المشقة، فكيف ما كان فالظاهر أن الحكم كذلك وهو لا خلاف فيه.
يعني هذا الحكم
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في من لا يتمكن من السجود على النهو المتعارف، ولكن يمكنه السجود برفع المسجد والسجود على ذلك. ذكر الفقهاء قدس الله أسرارهم وجوب ذلك، بل قيل إنه لا خلاف في المسألة. ذكرنا أن هذا الحكم على طبق القاعدة، فإن المقتضي لاعتبار أن لا يكون المسجد أرفع من موضع البدن، المقتضي قاصر في نفسه وليس له إطلاق عليه السلام يشمل المقام، إذن يتمسك بالمطلقات الدالة على لزوم السجود العرفي، فكل ما صدق السجود عرفا وجب ذلك، ومع التمكن من السجود لا ينتقل الأمر إلى الإيماء فإنه في مرتبة متأخرة. ويمكن الاستدلال على ذلك إذن ببعض الروايات كما ذكرنا، وقلنا إنه قد يستدل على ذلك برواية إبراهيم بن أبي زياد الكرخي، وقلنا إن هذه الرواية في سندها محمد بن خالد الطيالسي وإبراهيم بن أبي زياد الكرخي، وكلاهما لم يوثق فالرواية غير معتبرة. لكن محمد بن خالد بن الطيالسي وقع في أسناد كامل الزيارات ولم يرد فيه تضعيفون، فمن هذه الجهة لا إشكال في الرماية، وإنما الإشكال من جهة إبراهيم بن أبي زياد الكرخي، وهذا لم يوثق فالرمايته غير معتبرة. وإذا فرضنا أن المكلف لم يتمكن من ذلك ينتهي الأمر إلى الإيماء بالرأس أولاً، فإذا لم يتمكن فبغمز عينه وفتحها. تقدم الكلام في هذه المسألة بشقوقها وبفروعها في بحث القيام، وقلنا في بحث القيام مفصلا فلا حاجة إلى العادة. إذن فالواجب على المكلف السجود أولا على نهو لا يكون المسجد أرفع من موضع بدنه بأزيد من مقدار الإبنة. فإذا فرضنا أنه لا يتمكن من ذلك ولكن يتمكن من السجود العرفي، يعني الموضع المرتفع بمقدار يصدق على وزع الجبهة عليه أنه سجد فيجب ذلك، وإذا فرضنا أنه لم يتمكن من ذلك أيضاً فالحكم هو الإيماء على ما تقدم في بحث القيام تكلمنا فيه مفصلا. ذكر قدس الله نفسه أن المصلي إذا حرك إبهامه في صلاته فإن كان هذا عن عمدين حال الذكر، إذا كان عن عمدين بطلت صلاته، وإذا كان عن سهوين والتفت إلى ذلك قبل رفع الرأس وجب عليه عادة الذكر. ذكرنا سابقا أن الذكر إنما يجب في السجود المأمور به، السجود المأمور به الذكر واجب فيه. فلو فرضنا أن المكلف حرك إصبعه حال الذكر متعمدا وقلنا بأنه يجب الطمأنينة في البدن بجميع الأجزاء حتى الإبهام الذي يجب السجود عليه، حينئذ هذه زيادة عمدية، لأن هذا الذكر ليس بذكر مأمور به في الصلاة، يعني ذكر السجود، فإنه واجب في السجود المأمور به وليس هذا السجود بمأمور به، فالذكر زيادة عمدية ولأجل ذلك يحكم ببطلان الصلاة. وإذا فرضنا أنه كان عن سهوين فالذكر لم يؤت به، لأن الذكر إنما كان واجبا في السجود الواجب وليس هذا مصداقا للسجود الواجب، ولكن لا يحكم ببطلان الصلاة أيضا لأنها زيادة سهوية، ويجب إعادة الذكر لأنه بعد لم يفت محله ولم يتجاوز المحل. إطلاق الدليل وجوب الذكر في السجود غير قاصر الشمول للمقام، فيجب الذكر في السجود الواجب. وكذلك الحال بالنسبة إلى سائر المساجد كاليد مثلا، لو فرضنا أنه حال السجود حرك يديه أو إهدى يديه، الكلام هو الكلام بعينه، إذا كان هذا حال الذكر وكان متعمدا فهو من الزيادة العمدية ويحكم معه ببطلان الصلاة، وإذا فرضنا أنه وقع سهوا فالذكر زيادة سهوية وبعد لم يتجاوز المحل، إطلاق الدليل يقتضي الإتيان بذلك. ولكنه قدس الله نفسه احتاط في ذلك في الحكم ببطلان الصلاة، والوجه في احتياطه قدس الله نفسه أن إذا بنينا على أن الطمأنينة والاستقرار معتبرة في الصلاة ومدركها الإجماع، فلم يعلم شمول الإجماع لهذا المقدار أن تحريك الإبهام أو تحريك إحدى اليدين أو كلتا اليدين يكون الاستقرار والإطمئنان معتبرا في تمام أجزاء البدن، هذا غير معلوم بل مقطوع العدم. فلو فرضنا أنه حال القيام فعل ذلك، حرك إصبعه أو حرك يده، أفيحكم ببطلان الصلاة؟ الاستقرار إنما يعتبر في معزم البدن، بحيث يسبق عرفا أن المصلي متمكن ومستقر، فتحريك إحدى اليدين مثلا أو تحريك الإبهام وهو قائم أو حال التشهد مثلا، كل ذلك لا يزر، فالإجماع لا يشمل المقام جزما. وكذلك إذا تمسكنا في اعتبار الطمأنينة في الصلاة في الركوع والسجود بصحيحة بكر بن محمد الأزدي على ما تقدم أيضا الأمر كذلك، فإن العبرة في ذلك بالصدق العرفي، فيصح أن يقال إنه متمكن في سجوده، إذا سجد فليتمكن وإذا ركع فليتمكن، هذا متمكن مستقر في مكان، تحريك الإبهام أو تحريك إحدى اليدين مثلا بل كلتا اليدين لا يزر بالتمكن عرفا وبالاستقرار، يعني لا يكون البدن متزلزلا أو منتقلا من مكان إلى مكان، و هو ساجد او راکه لا یکون هازا متحقق اذن هذا الحكم مبني على الاحتياط كما ذكره قدس الله نفسه الاجماع غير شامل للمقام جزما وكذلك الدليل صحيحة بكر بن محمد يقبل المعتبر فيه التمكن عرفا اذا ركع فليتمكن يسبق عرفا انه متمكن ولو فرزنا انه حرك ابهامه او حرك احدى يديه. ثم ذكر قدس الله نفسه ان هذا الاحتياط لا يجري في مثل اليد اذا حرك اصابعه والامر كما ذكره قدس الله نفسه فان المسجد انما هو اليد واذا فرزنا ان معزم اليد وما يتكئ عليه الانسان الذي عبر عنه يعني في ضمن سبعة أعظم إذا كان متكئا على راحته يصدق أنه متمكن في صلاته ولو فرزنا أن الأصابع تتحرك وغير مستقرة. الظاهر أنه لا ينبغي الشك في جواز ذلك ولكن استثنى قدس الله نفسه أنه لو سجد على أصابعه فقط بحيث كانت الراحة غير موضوعة على الأرض وإنما الموضوع على الأرض خصوص الأصابع فحرك أصابعه حينئذ حال الأصابع حال الإبهام باعتبار أنه هو مسجد. ولكن قد تقدم الكلام في ذلك عن قريبين وقلنا إن هذا في نفسه غير جائزين الظاهر من الروايات وضع اليد بتمامها على الأرض وأما وضع الأصابع فهو غير مجزٍ في مقام السجود. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لو سجد ولكن ارتفعت جبهته عن الأرض قهرًا فرز قدس الله نفسه هذه المسألة فرزها صورتين تارة نفرض أنه سجد وأتى بالذكر بعدما أتم الذكر ارتفعت جبهته عن الأرض بغير اختيارين ففي هذه الصورة لا ينبغي الشك في أن هذه السجدة محسوبة سجدة حقيقية وقع ولو فرزنا أن الرفع لم يكن اختياريا لأن الرفع ليس بواجب في الصلاة وإنما هو مقدمة للإتيان ببقية الأجزاء فكون الرفع صادرا بغير اختياره ومستندا إلى أمر آخر غير الاختيار لا يزول لأنه ليس من أجزاء الصلاة ليقال إن جزءا من أجزاء الصلاة وقع بغير اختيارين ولا بد من أن يكون باختيار مثلا. ليس هنا وجه لتوهم عدم الصحة بل هذه سجدة قد أتي بها عن اختيارين وقد أتي بالذكر الواجب فيه ولو فرضنا أنه كان بانيا على أن يبقى في السجدة زمانا للإتيان بالأذكار المستحبة مثلا ولم يتمكن من ذلك فارتفعت جبهته بغير اختيارين. بله فهذا لا اشكال فيه يكتفى به. واما اذا فرضنا انه ارتفعت الجبهه قبل الاتيان بالذكر فان تمكن من حفظ الجبهه وعدم رجوعها ثانيا الى الارض لزمه ذلك فان السجده قد تحققت لاننا ذكرنا ان مقدم السجود الذي هو الركن في الصلاة إنما هو الوزع الحدوثي ابتداء بمجرد الوزع قد تحققت السجدة والبقاء أمر آخر لا بد من أن يبقى ويكون متمكنا في بقائه فالواجب الذي هو الركن في الصلاة قد تحقق والذكر الفائت منه لا يمكن تداركه على ما تقدم فحينئذ يجب عليه أن يرفع رأسه فيجلس بين السجدتين ويسجد سجدة ثانية إن كان هذا الأمر في السجدة الأولى وإذا فرضنا أنه في السجدة الثانية فلا شيء عليه، يمزي في صلاته، يقعد فيتشهد أو يقوم إذا كانت الركعة الأولى أو الركعة الثالثة في صلاة الظهر مثلا يقوم فيتم صلاته. فهذه السجدة سجدة محسوبة. وإذا فرضنا أنه لم يتمكن من الحفظ فرجعت الجبهة إلى الأرض ثانيا بغير اختياره، فهل يجب عليه الإتيان بالذكر وهو ساجدون؟ ذكر قدس الله نفسه وجوب ذلك باعتبار أنه عند العرف يحسب هذا متمما للسجدة الأولى، فكأن هذا الرفع والوضع اللذين صدرا في الخارج بغير اختيار كأنه ليس بشيء، وهذا متمم للسجدة الأولى وهو متمكن من الذكر فيجب عليه الذكر في هذه السجدة. ولكن هذا لا يمكن المساعدة عليه، فإن الوضع إذا فرضنا أنه وضع ثاني كيف يمكن أن يكون الوضع الثاني متمما للوضع الأول فردان من الوضع؟ ولكن الوضع الأول سجود والوضع الثاني ليس بسجود، لأنه ليس باختيار المكلف. السجود فعل اختياري متقبم بالقصد، ولو فرضنا أن أحدا لزقت قدمه فوقعت على الأرض، وقعت جبهته على الأرض، لا يكون هذا من السجدة الزائدة سهوا، فلو تكرر لا يحكم ببطلان الصلاة بزيادة السجدتين. السجدة متقبمة بالقصد وأمر اختياري، فالثاني ليس بنفسه سجدتان ولا متمما للسجدة الأولى، فأي ملزم للإتيان بالذكر في هذا الذي ليس بسجود؟ ما كان سجودا فرضنا أنه لم يتمكن من الإتيان بالذكر فيه، وما هو متمكن من الإتيان بالذكر فيه ليس بسجود لا مستقلا ولا متمما للسجدة الأولى، فالأظهر أنه لا يجب السجود، وإنما هو تارك للسجود سهوا ولا بأس به. ثم ذكر قدس الله نفسه جواز السجود على غير الأرض ونباتها تقية، يجوز أن يسجد على الصوف وغيره والقطن وغير ذلك من الملبوس والمأكول وكل ما لا يصح السجود عليه، إذا اقتزت التقية ذلك جاز، ولا يتوقف جواز ذلك تقية على أن لا يكون له مندوهة في زمان آخر أو في مكان آخر، يمكنه أن لا يصلي فعلا فلا يسجد على ما لا يصح السجود عليه، وبعد ذلك يصلي في بيته أو داره. تقدم الكلام في ذلك في بحث اللزوم فالسلام، وقلنا إن المستفاد من الروايات أن حكم المكلف ينقلب من جهة التقية إلى أمر آخر غير ما كان هو الواجب أولا، وهذا مأمور به ثانيا بعنوان تاري وهو عنوان التقية، فهو جائز والمندوهة غير معتبرة، والروايات دلت على ذلك مع وجود المندوهة والتمكن من تأخير العمل إلى زمان آخر أو مكان آخر، هذا غير واجب، بل بمقتضى التقية يجوز الإتيان بالعمل على نهو يراه غيرنا صحيحا يعني عامة. نعم، لو فرضنا أنه حال العمل له مندوهة، حال الاشتغال بالعمل له مندوهة، يتمكن من الإتيان بالمأمور به على وجهه، حينئذ عنوان التقية لا يصدق. فلو فرضنا أن المسجد الذي يصلي فيه ولا بد له بل يصلي فيه وهو من مساجد العامة ومبتلا بمن يراه، لكن هنا مكانان أحدهما فيه تراب والآخر فيه غير تراب، أو أحدهما فيه حسير والآخر مفروش بغير العسير، ليس له أن يختار الفرش فيصلي تقية إذ التقية مع وجود المندوهة فعلا لا يتوقف التقية على ذلك، يعني غير مستر إلى ذلك، فلا يجوز له اختيار هذا الفرد مع وجود الفرد الآخر الذي فيه مندوهة. وأما بالنسبة إلى الأفراد الطولية في مكان آخر أو في زمان آخر فاختيار ذلك غير واجبين، ويجوز له أن يأتي بهذا الفرد. ثم تكلم قدس الله نفسه في حكم ناس السجدة أو ناس السجدتين. إذا فرضنا أنه نسي سجدة واحدة فتارة يذكر ذلك قبل الدخول في الركوع الذي بعده، وأخرى يذكره قبل الدخول في الركوع. إذا فرضنا أنه ذكره بعد الدخول في الركوع معلوم أنه لا مجال للتدارك لزيادة الركوع، فهذا من نقصان سجدة واحدة في الصلاة، ولا تعاد الصلاة من سجدة واحدة، لا يجب عليه عادة الصلاة، بل يمزي في صلاته. غاية الأمر أنه يقضي هذه السجدة بعد الصلاة لروايات خاصة دلت على ذلك، ونذكر بعض الروايات. وإذا فرضنا أنه ذكر ذلك قبل الركوع يجب عليه بمقتضى القاعدة مع قطع النظر عن الناس أن يرجع فيتدارك، وذلك لاعتبار الترتيب في الصلاة: القيام الذي أتى به أو القراءة التي أتى بها كل ذلك زائد لم يكن مأمورا به فإنها غير ملحوقة بالسجود، واعتبر في ذلك أن يقع بعد السجود، فهي لم تقع على وجهها وفي محلها، فيجب عليه الرجوع لتدارك السجود، وبعد ذلك يقوم فيأتي بالقراءة ثانيا، ويكون ما أتى به أولا من الزيادة السهوية. هذا ما تقتضيه القاعدة. وكذلك السهيها السهاه بل دلت على ذلك، يعني على طبق القاعدة دلت السهاه على أنه إذا كان التذكر قبل الركوع يرجع فيسجد، وإذا كان بعد الركوع يمزي في صلاته ويقضي بعد ذلك. ما دلت عليه السهيه يعني السهاه في المقام كل منهما على القاعدة، فقط مسألة القضاء ثبت بالتعبد، لو لم يكن دليل على القضاء لم يجب القضاء، يمزي في صلاته لا تعاد الصلاة من سجدة واحدة. محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد، قال عليه السلام: فليسجد ما لم يركع، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمز على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء. دلت هذه السيئة على لزوم الاتيان بالسجدة المنسية إذا ذكرها بعد الركوع وأنها بعد التسليم فإنها قضاء، يعني واقع في غير محله. هذا التعليل شاهد على أن قوله عليه السلام فيما إذا نسي قبل الركوع يرجع فيسجد أنه أداء، لا أنه بعد التسليم ليكون قضاء، فهو أداء وفي محله وعليه سعى سجدة في محلها عليه يجمع عليه أن يأتي بما بعده أيضا، يعني لا يكتفي بالقراءة التي أتى بها قبل هذا السجود تلغى تلك القراءة، فإن هذه السجدة أداء، ولا بد بعد السجدة من الإتيان بالقراءة. ويدل على ذلك أيضا صحيحة أخرى، روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير، هذه الرواية في سندها محمد بن سنان، ولكن الصدوق قدس الله نفسه روى هذه الرواية بعينها عن أبي بصير بسنده عن ابن مسكان، وطريق الصدوق صحيح، فالرواية وإن كانت بطريق الشيخ غير صحيحة، لأن في السند محمد بن سنان إلا أنها بطريق الصدوق صحيح والمتن واحد. قال في طريق الشيخ سألته، وفي طريق الفقيه سألت أبا عبد الله عليه السلام، أما نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم، قال عليه السلام يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع، فإن كان قد ركع فليمز في صلاته، فإذا انصرف قضاها وليس عليه سهو. هذه الصحيحة أيضا دلت على ما دلت عليه صحيحة إسماعيل بن جابر، والحكم حكم على القاعدة كما ذكرنا، فهذا لا إشكال فيه، إنما الإشكال في من نسي السجدتين، فإن ناس السجدتين إذا ذكر ذلك بعد الركوع لا ينبغي الشك في بطلان صلاته، فإنه من زيادة الركوع أو من نقصان السجدتين، أيهما عبرنا بذلك لا بأس به. هذا الركوع الذي أتي به قبل السجدتين ليس بمأمور به، فمن جهة زيادة الركوع تبطل، فلا أثر للرجوع بتدارك السجدتين. وإذا فرضنا أن التذكر كان قبل الركوع فذكر المشهور أنه يرجع فيأتي بالسجدتين كما في السجدة الواحدة، وبعد ذلك يتم صلاته، وهذا غير منصوص، وإنما هو مقتضى القاعدة على ما ذكرناه فعلا، لم يرد نص في نسيان السجدتين والتذكر قبل الركوع. ولأجل ذلك نسب إلى الشيخ المفيد قدس الله نفسه في المقلع وإلى ابن إدريس وأبي الصلاة الحكم ببطلان الصلاة حينئذ، الحكم ببطلان الصلاة حينئذ أنه نسي السجدتين فذكر ذلك قبل الركوع. قالوا لا فرق بين قبل الركوع بعد الركوع، لأنه لا تعاد الصلاة إلا من خمس، إحدى الخمس بل السجدة، خرجنا في سجدة واحدة بدليلين، وأما في السجدتين فلا دليل والحكم والبطلان. آقای انصاری میفرمایند به اولویت روایت اینجا را میگیرد، درست هم میفرمایند، فردا هم صحبت میکنیم انشاءالله.